لا يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم وشفقة عليهم ورحمتهم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله
عن أبي
عمارة وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول، والميثار بياء مثنات قبل الألف، وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. القسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة.
هذا هو الضبط أو الضبط المعتمد دائما، نعتبر ضبط العلماء بذكر ضبط الأحرف وليس بالطباعة. تقول هذا في المطبوع مضموم أو مفتوح أو كذا، لأن قد يقع خطأ في هذا. إنما إذا جاء العالم فضبط بالأحرف ثم ضبط صورة الأحرف، هذا الضبط الذي يعتمد، ويقال القسي بفتح القاف أو القاء وليس القي، وكسر السين المهملة المشددة. القسي، نعم. وثياب تنسج من حرير، نعم. وثياب
وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى:
شوف ضبط الكتان بفتح الكاف ولا بضمها ولا بكسرها، ضبط الكتان، نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. وقد تقدم الكلام على خمس من هذه الأمور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، تقدم الكلام عليها في الحديث السابق فلا حاجة إلى إعادتها. وفي هذا الحديث من الزيادة على ما سبق قوله: نصر المظلوم.
وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه يلجأ إلى العد، لأن هذا أجمع للذهن. فيقول: أمرنا صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، هذا الصحابي يقول. فهذا العد إذن ستعد على يديك، أمرك النبي بسبع ونهاك عن سبع. هذه فقط حديث واحد في 14 حكما، فيه 14 حكما. أمرنا بسبع كلمات ونهانا عن سبع كلمات. يبقى المأمورات في هذا الحديث سبع، والمنهيات في هذا الحديث سبع. هذا حديث تناول 14 حكما. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: الفطرة خمس. في حديث آخر قال: بني الإسلام على خمس. في حديث آخر قال: حق المسلم على المسلم ست. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، أربع من كن فيه، آية المنافق ثلاث، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وأمرنا بكذا، هذا كله من حسن التعليم. دائما التعليم إذا ابتعد عن الإنشاء ولجأ إلى التقعيد والتأصيل والتحديد فإن هذا أدعى للفهم، فإن هذا أدعى للفهم وأدعى للاستيعاب، فإن الحصر وسيلة عظيمة من وسائل التعليم. والتقعيد يقال قاعدة الباب كذا، يقال وهذا مبني على أمرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الدين رحمه الله تعالى: وقاعدة الدين مبناها على أمرين، الأول ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد إلا بما شرع. كذلك الدين مبني على ثلاثة أمور أيضا من وجه آخر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد كن واحدا في واحد. هذه أمور كلها من حسن التعليم، فالتعليم له وسائل، التعليم له وسائل. يا ليتنا نتعلم الوسائل التعليمية بدلا من أن نعلم اليوم حتى تعلم الطالب حرف الحاء تأتي له بصورة حمار مترين حتى يعرف حرف الحاء، هذا حمار. طب هو إذا تعلم على هذه الطريقة حتى يعرف الحاء تأتي له بحمار، هذا أتعلمه البلادة كما عليه الحمار، فلا يستطيع أن يقرأ الحرف إلا بحمار إلا بحصان. لو استبدلت له الحمار بحصان ولا جمار ولا شيء ربما ما عرف. هذه الطريقة تعلم البلادة، بتعلم البلادة. لكن التعليم له وسائل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل وسائل عديدة في التعليم، وكان له صلى الله عليه وسلم طرق، منها العد ومنها الحصر ومنها المثال ومنها القصة ومنها ملامح الوجه، يعرف منه الغضب والرضا، ومنها ملامح الوجه، ومنها الاختبار افعل كذا لأنه يعلم أنه سيخطئ، ومنها السؤال بما يستخرج جوابا بعيدا عن جوابا قريبا للذهن والمراد جواب بعيد عن الذهن. أتدرون من المفلس؟ مباشرة المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، يعني الذي نسميه عندنا المفلس هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصلاة وصيام وكذا. يبقى هذا النبي يعلم أنهم سيجيبون في المفلس بما يتبادر إلى الذهن. أتعدون الشديد فيكم؟ من الشديد؟ القوي. من هو القوي؟ القوي القوي عندي مع في معهود الناس من؟ الذي أسرع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصوعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه كلها وسائل تعليمية، وسائل تعليمية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلها تساعد في إيصال المعلومة. أما أن المدرس أو أن المعلم يعتمد على طريقة الإنشاء يقول وهذا الأمر فيه وفيه 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 كأنما يعظ، لا، هذا إنما يصلح في الخطب، فالخطب لها أسلوبها والتدريس له أسلوبه، وكل باب له ما يخصه من الوسائل التعليمية. نعم نعم.
قال الحموي في المصباح المنير: الكتان بفتح الكاف معروف.
بفتح
الكاف
ذكر وجها واحدا، ما في معاجم أخرى؟ نعم.
الفيومي الحموي، الفيومي الحموي،
لا ولا الفيومي، مشهور
هو نفسه أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس.
أي نعم، يبقى يقال الفيومي لأن الحمو مشهور نسبة إلى آخر. نعم. في المصباح يعني حال المصباح أحسن. فيقول بالفتح، ما ذكر إلى الفتح فقط، ذكر الفتح فقط. نعم. عندنا في العامية نقول بالكسر الكتان، كتان. نعم. لكن أظن فيها وجه الضم والله أعلم. شوفوا اللسان وتاج عروس. فالكتان بفتح الكاف. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الحق السادس من حقوق المسلم على أخيه المسلم نصر المظلوم، يعني دفع الظلم عنه سواء كان ظلمه في المال أو في العرض أو في النفس.
كتبتها أحد كتب فيكم الكتان بفتح الكاف؟ نعم، أنتم علماء بالعربية ما شاء الله، مسألة سهلة بالنسبة لكم، هذه سهلة إن شاء الله. بعد درسين ثلاثة هننسى هي بالفتح ولا بالكسر ولا بالضم. هذه فوائد تدون يا أخواني بارك الله فيكم، فوائد. نعم.
قال: يعني دفع الظلم عنه سواء كان ظلمه في المال أو في العرض أو في النفس، فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم، ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام:
وهذا الغالب، الغالب أن يكون الظلم في المال أو في العرض أو في النفس. في المال هذا معروف، إما بغصب يغصب مالك، وإما بسرقة، وإما بتزوير، وإما بخلاس، أي شيء يعود إلى المال. وأما في العرض فإن العرض هو ما يسوء الإنسان، سواء كان في أهله أو كان في سمعته أو كان في غير ذلك. العرض يا أخواني لا يقتصر فقط على ما هو مشهور عند الناس، عرض الإنسان ما يتعلق بالنساء وكذا يقال هذا العرض. العرض أعم، كل ما يسوء الإنسان فهو متعلق بعرضه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مطل الغني ماذا؟ ظلم. هذا يحل عقبة وعرضه، يعني أن يتكلم فيه، فإن تكلم فيه فهذا يقال تكلم في عرضه أو خاض في عرضه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز الإنسان أن يتكلم فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإمام الظالم لما أمر سمع طاع، قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فيقول بعض الناس: أنتم من فريق وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وانتهك عرضك، فيزيدون هذا من باب التنفير. أولا، من الذي قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ من هو الذي قال هذا؟ المداخلة ولا الفوزان ولا الألباني ولا مين؟ من الذي قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تستهزئ ممن تقول هذا فريق وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فريق فريق وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، من الذي قال ذلك؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ألست أنت من فريق النبي وطائفته صلى الله عليه وسلم وجماعته؟ فإنه بيّن أن كل الطوائف في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثانيا، أنك كذبت فقلت وإن انتهك عرضك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإن انتهك عرضك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ما قال النبي هذا. والعرض إذا كان بمعنى كلمة السوء أو شيء من هذا، هذا إذا كان المراد بذلك فالأمر في ذلك ماذا؟ في العرض، فإن الإنسان يصبر على ذلك إذا كان فيه سب أو شتم أو غير ذلك. أما إذا كان العرض بمعنى النساء فإن الإنسان لا يستم امرأة لأي أحد، لأي أحد، حتى الحاكم طبعا، حتى الحاكم الظالم، فإن الإنسان يمنع عرض من أي أحد. فأنت تدفع هذا الحاكم الظالم بما تستطيع. طيب إن قتلك أنت شهيد، لكن تدفعه ولا تخرج عليه، تدفعه ولا تنزع اليد من الطاعة، انتبه، تدفعه لأنه لا يحل له ذلك، تدفعه ولكن لا تخرج عليه، تدفعه ولكن لا تنزع اليد من الطاعة. نعم.
صاحب تاج العروس،
نعم،
ذكر فيها الكسر.
نعم.
قال: وذكر شراح الفصيح كسر الكاف في الكتان لغة، قلت: وهو المشهور على ألسنة العامة.
تمام، بالكسر، بالكسر، الكتان وكتان. طيب شوف وجه الضم كده حاسه شوية. هذا في التاج في اللسان ذكر في اللسان. ها اقرأ عصي خذ المكبر. نعم قال في اللسان.
قال في اللسان والكتان بالفتح معروف.
تمام يبقى هنا بالفتح وبالكسر كتان وكتان. نعم شوف وجه الضم كده. نعم
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم يعني ندفع عنه الظلم فكيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم فتنصره أنت على نفسه حتى تمنعه من ظلم من الظلم.
نعم لأن الصحابة استشكلوا هنا استشكلوا ما هو على خلاف المعهود يعني معلوم أننا ننصر المظلوم بأن نمنع الظالم من أن يظلمه وأن نسعى في أخذ حق هذا أمر معروف. أما أن ننصر الظالم فالمتبادر لذهن ماذا يا إخوان؟ أن نصر الظالم إعانة له. نصر نصر المظلوم إعانة له. نصر الظالم سيكون إعانة له. فلهذا استشكل الصحابة رضوان الله عليهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما لأن هذا أشكل عليه. فقال تمنعه من الظلم فذلك نصره. فذلك نصره يبقى ولاية المسلم أن ترد عليه إن كان مبتدعا فذاك من ولايته أن تمنعه وأن ترد عليه لأن هذا ماذا؟ هذا يمنع اتباعه وهذا يدعوه إلى الرجوع. هجره من ولايته هجره من ولايته هجره من الإحسان إليه. الرد عليه من الإحسان إليه على خلاف أيضا معهود الناس. ولهذا لما قال بعض السلف لما قيل له أنك تتكلم في فلان أو علان أليس هذه غيبة؟ فقال أسكت فوالله إنا لأرحم بي من أبائي وأمهاتي. ألسنا نكافئ الطبيب على بتر ساق يا أخوان وقطع يد؟ نكافئ ونعطيه من المال ما يريد ونقدم له شهادة تقدير ربما إذا أحسن إجراء العملية مع أنه قام ببتر ساقه وبقطع يده. لماذا يا أخواني؟ على ما نكافئ طبيبا بتر الساق يا أخوان؟ ليه؟ وجه ذلك ما هو يا أخوان؟ نعم ها؟ حفظ البدن أي أن بتر هذا العضو حفظ به البدن. فبتر عضو يحفظ به البدن ولا ترك عضو يهلك به البدن؟ أيهما الأرحم؟ أب يقول لا 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 أنا لا يمكن أنا أرى بتر ساق ولدي أمامي لا والله لا والله وأدعو الله عز وجل أن يشفيه حتى قتل. هل هذه رحمة بالولد؟ هذه ليست رحمة بالولد. كذلك المبتدع فحينما قال السلفي لأن السلفية يجمع بين أمرين واحد إرادة الحق اثنان نفع الخلق واحد إرادة الحق ولهذا يرد على المخالف ولو كان من كان ولو كان أحمد بن حنبل يرد على كل من خالف الحق ولو كان من تذكر الصحابي رضوان الله عليه إذا كان قد بان خطأه فإنه يرد عليه ويقال قول ابن عمر هنا كذا قول عائشة هنا كذا حتى ولو كان الصحابي. لكن المردود عليه على قسمين قسم هو من أهل السنة والجماعة فيرد عليه مع حفظ قدره وقسم من أهل البدع فهذا ليس له عرض لأنه أسقط إنما يذكر بما يسوء ويحذر منه ويعاب حتى احذره الناس. فلهذا قال أسكت فوالله لنحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. واضح إخواني؟ فيبقى هنا الصحابة استشكلوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما وفيه إشارة إلى أن الدين تعلمناه عن طريق ثلاثة أمور. الدين تعلمنا عن طريق ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يأتي التنزيل بذلك، أن ينزل القرآن بهذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويعلمنا ابتداء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يسأل أو يستشكل. قالوا يا رسول الله في حديث ابن مسعود في الصحيح لما قرأوا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ ظنوا أن هذا الظلم هو الظلم المعهود، أن يظلم إنسان أخاه أو كذا، أينا لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا هو الظلم الذي هو بمعنى الشرك. فيسأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيب النبي. وقد جاء عند الإمام مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية يأتي العاقل يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. هذا الثاني. الأمر الثالث أنه تقع واقعة في المسلمين فينزل بسببها وحي. ولهذا كل ما وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه الوحي دل على إباحته، وأنه ليس منهيا عنه، ولو كان مما ينهى عنه لبينه الوحي، إذ الوحي لا يقر مخالفة. في الحديث الصحيح حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل. تقول أسماء كما في الصحيح نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. كل هذا وقع على زمان النبي، فما يضاف إلى زمانه وعصره فله حكم المرفوع في المشهور، ما وقع في زمانه وعصره. إذن الدين وصل إلينا عن طريق ثلاثة أمور. الأمر الأول التأسيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس، أن القرآن يؤسس، ينزل القرآن بهذا والسنة. الأمر الثاني أن أحدا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الواقعة تقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فينزل بسببها وحي. نعم.
قال العلامة الأثيمين رحمه الله تعالى فإذا رأيت شخصا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به فإنه يجب عليك أن تنصر هذا وهذا الظالم والمظلوم، فتذهب إلى الظالم الجار الذي أخل بحقوق جاره وتنصحه وتبين له ما في إساءة الجوار من الإثم والعقوبة، وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة، وتكرر عليه حتى يهديه الله فيرتدع، وتنصر المظلوم الجار وتقول له أنا سوف أنصح جارك وسوف أكلمه، فإن هداه الله فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتدي فأخبرني حتى نكون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواء، نتعاون على دفع ظلم هذا الظالم. وكذلك إذا وجدت شخصا جحد لأخيه حقا تدري أنه جحده وأن لأخيه عليه هذا الحق، فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه وتنصح وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة، وأنه لا خير في أكل المال بالباطل لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو شر حتى يؤدي ما عليه، وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له أنا معك واصبرها نحن ننصحه ها نحن نوبخه. وهكذا بقية المظالم، تنصح أخاك ظالما أو مظلوما، والظالم نصرك إياه أن تمنعه عن الظلم. الحق السابع إبرار القسم، يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبره ووافقه على ما حلف عليه، فإذا حلف قال والله لتفعلن كذا وكذا فإن من حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك، مثل لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها أحد فلا تخبره، لأنه معتد لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرا عندك، وإذا كان معتديا فإن المعتدي جزاء اعتداؤه أن يترك ولا يوافق على اعتدائه، لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه وتعطيه ما حلف عليه إلا إذا كان معصية، فإن كان معصية فلا تجبه، مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخانا فهذا لا يلزمك بل لا يجوز لك أن توافقه لأنك تعينه على الإثم والعدوان.
نعم، يعني حلف أنه يفعل معصية تبر يمينه، لا، لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه تعطيه ما حلف عليه، أما إذا كان معصية فلا تجبه، مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخانا فهذا حق المسلم على المسلم أن يبر يمينه، لكن إذا كان في المعروف، أما إذا أقسم عليك أن تفعل كذا وهو معصية فإنه لا يجوز لك أن تجيبه. كذلك إذا سأل بالله، سأل بالله معصية فلا تجبه، إذا سأل بالله معروفا تقدر عليه أجب، لكن إذا سأل معصية فلا تجبه، فكل هذا مضبوط بضابط موافقة الشرع. نعم.
قال: أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثلنا بمن حلف عليك أن تخبره بما في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، أو حلف عليك بشيء يضرك مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه، كأن يقول أبوك مثلا: والله لا تحج البيت، والحج واجب عليك، فإنك لا تطيعه، لأن في هذا تركا للواجب ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو حلف عليك ألا تزور أمك.
نعم، يقول: والله لا تحج والحج واجب عليك، ما يجوز أن تطيع، لأن هذه طاعة في معصية، وإنما الطاعة تكون في المعروف. نعم.
قال: أو حلف عليك ألا تزور
أمك، حلف عليك أن تحلق لحيتك، حلف على البنت أن تخلع حجابها، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق مهما كان، لا حاكم ولا أب ولا مدرس ولا زوج، كل من له ولاية إنما طاعته منوطة بالمعروف، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تستدل بنصوص الطاعة في هذا الباب العامة، لأن هذا مخصوص بطاعة الله، لأن طاعة متفرعة عن طاعة الله، فلا تتقدم على طاعة الله، أخذ حقه من طاعة الله، أنا أطيع لوالدي طاعة لله، أنا أطيع الحاكم طاعة لله، أنا أطيع الأب طاعة لله، فإذا أمر بأمر يخالف طاعة الله قدمنا طاعة الله على طاعة المخلوق. نعم.
قال: أحلف عليك ألا تزور أمك التي قد طلقها وصار بينه وبينها مشاكل فكرهها، فقال لك: والله لا تذهب إلى أمك، فلا تطيعه، وذلك لأنه آثم بكونه يحول بينك وبين صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة، وبر الوالدين واجب، فلا تطيعه.
لكن تلجأ إلى الحيل، يعني ليس باللازم أبوك يقول لك لا تذهب إلى أمك وقد طلقها وبينهما مشاحنات، أو لا تكلم عمك بينهما خلاف في هذه المسألة، بعض الأباء إذا خاصم أحدا يريد من ابنه أن يخاصم كل من خاصم، حتى ولو كان يخاصم أخاه، لا بيخاصم أخاه، فيريد من الابن أن يخاصم عمه، فحينئذ ماذا؟ إن استطعت أن تنصحه وأن تبين له وكذا افعل. طيب الوالد متسلط ويقول لك هذا، لا تأتي أن تقول: لا أنا سأكلمه، هذه معصية ولا طاعة لك في معصية الخالق، خلاص لا تخبره أنك كلمتك، إن لقيت عمك كلمه وسلم عليه، لكن في نفس الوقت لا تخبر والد، هتقول له أنا كلمت عمي أو كلمت أمي أو كنت عند أمي، فالإنسان يتحاشى هذا، هذا كله في ما إذا أمر الوالد بمعصية، ليس على الإنسان أن يطيعه، لكن في نفس الوقت لا تصطدم معه، إذا كان لا يستجيب نصحك لا تصطدم معه، لا تذهب إلى الدروس كذا، ولو أني أعلم أنا كذبت إلى الدرس وإلى آخر ذلك، لا تقول له سأذهب إلى الدرس، لكن اذهب إلى الدرس ولا طاعة له في ذلك، إلا إذا كان الدرس درس رجم أهل بدع، يعني كان له مصوغ شرعي، أما إذا كان ليس له مصوغ شرعي فإنني أطلب العلم وكذلك، ليس بلازم أن تخبره بأنك تذهب إلى هذا، وإنما تلجأ إلى الحيلة، إن تأخرت عند الشيخ قل حبسني صاحبي، وإن تأخرت عند صاحبك قل لا حبسني حبس مدري، المهم تحايل. أنا أريد أن أخذ إجازة قرآن يا أبي، يقولك متى ذهب إلى الشيخ لتطلب على يديه العلم، وأنت من الصعيد أو من القاهرة قل له أنا الآن أريد أخذ إجازة في القرآن، لأنه لو أنا سافرت إلى الخارج هذه الإجازة تنفع جدا، وربما وجدت عملا يكون الراتب فيه مرتفعا، فأنا أريد أن أخذ إجازة في القرآن في شيخ في المكان الفلاني، وتوري إن كان هذا الشيخ من بيه لا يبقى الشيخ من كفر الشيخ، إذا كان هذا الشيخ من من كفر الشيخ يبقى هذا من مثلا بلد تكون قريبة، وري في هذا الأمر لأنه ليس له أن يمنعك. نعم.
قال ومن ذلك أيضا إذا حلف ألا تزور أحدا من إخوانك أو أعمامك أو أقاربك فلا تطيعه ولا تبر بيمينه ولو كان أباك، لأن صلة الرحم واجبة ولا يحل له أن يحلف مثل هذا الحلف، وصلة الرحم إذا قام بها الإنسان فإن الله تعالى يصله، فقد تعهد الله للرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، فإذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبر بهن.
طيب إذا قطعت الرحم نتيجة أمر شرعي، هو عاصي أو هو فاجر وهجرته، لا يقال عنك قاطع رحم، إنما يقال عنه هو قاطع الرحم، فالذي قطع الرحم هو من تسبب في ذلك، فهل أنت قاطع رحمك؟ ما يقال أنت قاطع رحمك لضرورة، لا، أنت الآن هاجر له، أما القاطع فهو من تسبب في هذا القاطع. يبقى إذا كان الأخ عاصيا وأنت قطعت العذر الشرعي، من القاطع هنا؟ أنت ولا هو؟ هو، فأنت هجرت هذا وهو الذي تسبب، هو قاطع الرحم، لأن لا يحل له أن يفعل شيئا يقطع رحمه به، فلا يقال عنك إنك قاطع. نعم. كما لا يقال في من يرد الحسنة بالحسنة وكذا هذا واصل لرحمه، فإن الواصل هو من إذا قطعت رحمه وصله، ليس الذي إذا كوفئ واصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله، يبقى في شيء مقطوع أنت وصلت، فهو يسيء إليك وأنت تحسن، يبقى أنه بهذا وصلت رحمك ولم تقطعها. نعم. هذا يعني أهم شيء في معنى الواصل، وإلا قد يطلق الواصل على ما هو أعم من ذلك. نعم.
قال وها هنا مسألة،
يعني النبي بيّن هنا ليس الواصل بكفر وإنما الواصل من إذا وصل قطعت رحمه وصلها، يعني الواصل الحقيقي، وإن كان من يرد الإحسان بالإحسان مواصلا باقيا على هذا، لكن أهم شيء في هذا هو من إذا قطعت رحمه وصله، هذا هو الواصل الحقيقي، ليس الذي يقتصر فقط على ماذا؟ على صلة الرحم إذا أحسن، فإذا أحسن وصل وإذا ما أحسن ترك. نعم.
قال وها هنا مسألة، وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت، وهذا يقع كثيرا في الضيف إذا نزل عليك.
أظن هذه مسألة متكررة. لا والله أحاسب، لا 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 خلي خلي، لا والله والله يوم ويقول لك لا والله أنا كمان، كل منهم يحلف، وبعضهم قد يؤكد لا والله، لا تدخلنا كفر يمين ولا ايه، لا والله، والتاني ولا تدخلنا كفر يمين، طب ماذا نفعل معه الان؟ هذه مسألة متكررة جدا، يعني شهامة المسلمين، لكن هذه لا تجدها في الكفار ابدا، ما في عند الكفار لا والله حسب انا، لا والله، ربما يتغدون على الطاولة وكل ايه امام الطبق وكل يحاسب، هذا ما فيها ميري كما يقال، ما في شيء اسمه طب تفضل تضع في فمه الكلام ده، هذا حصري على أهل الإسلام، أهل الإسلام، لأن هذا في رفق. نعم. عنده في القانون أن الأب له حق أن يؤجر الغرفة للابن إذا بلغ 18 عاما، ولو امرأة بنت يؤجر لها الغرفة. نعم.
قال
أنا بعض الصبايا إذا نزل بضيف
وهذا يقع كثيرا في الضيف إذا نزل عليك قال والله ما تذبح لي، فتحلف أنت وتقول والله لا أذبح لك، فهنا من الذي يضر؟
فين وهنا مسألة يجب الفضل، وهي إيه؟
ربما يحلف هو تحلف
وهي
أنت،
وهي
ربما أنه ربما يحلف
يعني
هو
يعني فيه هي هنا عندك هنا مسألة يجب الفضل هنا وهي ربما
قرأته قبل ذلك.
لا أعد، أنا أريد أن تعيدها، سبحان الله، أعد وهنا مسألة يجب.
نعم، وها هنا مسألة وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت.
يبقى عندك نسخة مختلفة، إيه ربما؟ وهي أن بعض الصفاء إذا نزل بضيف، دي عندك طلق الضيف ولا يذبح له؟
لا،
قال علي الطلاق من امرأتي أو نسائي، إن كان له أكثر من امرأة لا تذبح لي، فيقول صاحب البيت وأنا علي الطلاق كذا، لهذا نسبها إلى بعض الصفاء.
وما الأخرى بعدها قبل، إحنا عندنا مسألة قبلها،
قال إيه؟
قال وهنا مسألة وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت، وهذا يقع كثيرا في الضيف إذا نزل عليك قال والله ما تذبح لي، فتحلف أنت وتقول والله لا أذبح لك، فهنا من الذي يبر، الأول أم الثاني؟ يبر الأول، لأن حقه ثابت، ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح نقول لا تذبح وكفر عن يمينك، لأن الأول أحق بالبر وأسبق،
لأنه قال الأول قال إيه؟
والله ما تذبح لي.
نعم، يعني هو الذي سبق باليمين والله ما تذبح لي، فقال صاحب البيت والله لا أذبحن لك. يقول
من فهنا من الذي يبر، الأول أم الثاني؟ قال يبر الأول، لأن حقه ثابت، ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح نقول لا تذبح وكفر.
يعني الذي يذعن للآخر هو الثاني، هذا يذعن، يعني من سبق باليمين فيكون الحق هنا أن يبر يمين، هو الذي سبق باليمين. ثم قال
لأن الأول أحق بالبر وأسبق. وهنا مسألة يجب أن يتفطن لها أيضا في هذا الأمر، وهي أن بعض السفهاء إذا نزل به ضيف طلق الضيف ألا يذبح له، قال علي الطلاق من امرأتي أو نسائي، إن كان له أكثر من امرأة ألا تذبح لي، فيقول صاحب البيت وأنا علي الطلاق أن أذبح لك، وهذا خطأ عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان
كل قد حلف بالطلاق على ما أراد.
قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أما الطلاق فلا.
هذا ابتداء لا يجوز الحلف بالطلاق، لا يجوز الحلف بالطلاق، لأنه ليس حلفا بالله ولا باسم من أسمائه ولا صفة من صفاته. لكن لو وقع ما حكمه؟ هل يكون مثل أن تحلف بأبيك وبأمك وكذا، أو يكون فلا كفارة فيه؟ فمن حلف بأبيه فلا كفارة عليه، لكن هل من حلف بالطلاق عليه كفارة مع أنه ليس يمينا شرعيا؟ قال أما الطلاق،
قال أما الطلاق فلا، ما ذنب المرأة حتى تطلقها؟ وهو من الخطأ العظيم. وأقول لكم إن المفتين اليوم وأنا منهم نفتي بأن الإنسان إذا أراد بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق وعليه كفارة يمين، يعني أن حكمه حكم اليمين. ولكن أقول لكم إن أكثر أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن هذا طلاق، وعلى أنه إذا لم يفي بما قال طلقت امرأتي طلقت امرأته، فالمسألة خطيرة. لا تظنوا أن الناس إذا أفتوا بالأمر السهل أن المسألة سهلة، بل هي خطيرة جدا.
هذا مسلك مهم، وهو أنك لا تظن أن المسألة إذا أفتى العالم بالوجه السهل أن المسألة نفسها سهل، وهذه في مسائل كثيرة ترى الجمهور أو عامة أهل العلم على فوتها ويخالفهم البعض، العالم أو العالمان أو كذا، فتظن أنت المسألة سهلة، تظن أنت أن المسألة سهلة وليست كذلك. مثلا حكم تارك صلاة واحدة فتقول لا الراجح أنه ما يكفر، فتظن مسألة سهلة، يترك صلاة مسألة سهلة، لا ليس مسألة سهلة. فمن أهل العلم من رأى كفرة، وإلى هذا جماعة من الصحابة رضوان الله عليه، كفرة إذا ترك صلاة واحدة متعمدا ولم يصليها قط فإن هذا يكفر، على قول جماعة من أهل العلم، بل نقل إسحاق إجماعا كمان، ظاهر نقل إسحاق رحمة الله عليه فالمسألة ليست سهلة، ليست سهلة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن تارك صلاة واحدة هذا أعظم من الزاني وأعظم من السارق وأعظم اللي بيترك صلاة واحدة. فلا تظن أنت أن المفتي طالما قال على الراجح عنده أنه ما يكفر أن المسألة سهلة، لا. كذلك الاستهانة بالطلاق الثلاث، يقع ثلاثا ولا يقع واحدة، أو طلاق في الحيض يقع ولا ما يقع. ولعلنا إن شاء الله قريبا هذه المسألة سوف نطرحها، بل ربما نقيم لها دورة خاصة من أول اليوم إلى آخره، لأن المسألة الحقيقة فيها كلام كثير ووقع فيها التباس، وقد اطلعنا فيها على كثير من الكتب التي قد يكون لها أثر في بحث المسألة بقوة. فالمسألة ليست هينة وليست المسألة سهلة، الإنسان يستهين بهذا. ومن ذلك الحال بالطلاق، يقول رجع علي الطلاق، هذا على قول الجماهير ومنهم الأربعة أنه يقع الطلاق. أنت تقول يلزمني الطلاق، معنى علي الطلاق يعني يلزمني خلاص، وأنت يلزمك ما التزمت. والبعض يقول لا، هذا فيه صيغة يمين، وهذا عند العرب أنهم يعتبرون مثل هذا يمين، فيكون حكم حكم اليمين، ومن حلف على يمين فلا غير خير منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي وخير، فيكون حكم حكم الكفار. فليست المسألة سهلة، تبيع بالطلاق وتشتري بالطلاق وتحرك امرأتك بالطلاق وغير ذلك، هذا لا ينبغي أبدا، هذا لا ينبغي، اتق الله عز وجل. يبقى عندنا مسألتان الآن، مسألة هل هذا من اليمين، المسألة الثانية هل هذا له حكم اليمين. فالأولى ليس يمينا، لأن اليمين إنما يكون أن تحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفات، فعليه الطلاق ليس يمينا. المسألة الثانية، لكن إذا حلف هل له حكم اليمين أم لا؟ فالذي يرى التكفير يقول له حكم اليمين، حكم اليمين وليس يمينا. ولهذا من الأقوال من يقول بأن هذا لا يقع مطلقا، لا يمين ولا غير يمين، لأنه حلف بغير الله، وإذا حلف بغير الله فلا يترتب على ذلك أثر، مثل لو حلف بالأب أو حلف بالأمانة أو بشبكة العشرة أو غير ذلك. هذا مسلك نقول صحيح أنه ليس بيمين، لكن هل يترتب عليه حكم اليمين أم لا، أو يترتب عليه حكم الإلزام ويلزمه ما يلزمه من هذا. ولهذا نجد من يقول بأن الطلاق يقع، ومن يقول بأن الطلاق لا يقع، ومن يقول بأنه حكم له حكم اليمين. فإذا أراد حتى على شيء أو عدم الشيء أو إلى آخره ولم يرد الطلاق فإنه يصدق في هذا ويكون عليه كفارة اليمين، لأنه ألزم نفسه بهذا، وهذا له نظائر إلزام الإنسان بالشيء إن عجز عنه أنه يكفر كفارة يمين. فليست المسألة سهلة. فالشيخ نبه هنا إلى مسلك، ما هو المسلك، ما هو المسلك؟ أن الإنسان لا يستهين بالمسألة لكونه رجح قولا فيها، ما تستهين بالمسألة. مثل مثلا الإنسان يتكلم مثلا في حكم التصوير، في حكم التصوير، وثم يأتي مثلا أنا أرجح أن التصوير إذا كان في داخل المحمول أو الجهاز أو غير ذلك أن هذا ماذا؟ أن هذا ليس له حكم الصورة التي فيها المضاهاة وكذا، لكن من أهل العلم من قال لا حكم الصورة، فأنا ما أستهين بالمسألة. ولهذا أنا أقوله للي جالس أمامي، عبد الله ولا أحمد ولا محمد، أنا دائما أقول لا تجعلوا مقطعا لي بصورة، لا تجعلوا مقطعا بصورة، أنا ما أريد صورة أبدا. يقول لك هذا من أجل الترويج، أنا أريد من أجل التعليم، أنا ما لي الترويج، هذا ترويجي يروج الحمد لله، الله يجعل ملايين يتابعون الحق، لكن أنا ما أريد هذا، ما أريد هذا. تجعل صورة خلاص، ظل للوجه، ظل للوجه ولا شيء، ظل للوجه، ما أسمح بصورة أبدا، مليت من هذا، ما أسمح بها صورة، شهدوا عليه وعلى من معي، ما أسمح بأي صورة، مع أني ما أرى أنها من صورة المضاهاة، لكن أنا أمتثل الأكمل وأخذ بالأكمل في هذا. كون الشيء يجوز أو لا يجوز هذا مسألة، وكوني أنا أتحمل شيئا مسألة أخرى، أنا أفتي غيري بهذا ونفسي أحملها على الأكمل. فانتبهوا يا أخواني لمثل هذه المسالك بوركتم. الإنسان ما ينبغي أن يستهين بالشيء، تفتي أنت بالشيء ثم إنك في الامتثال تأتي بالأكمل. أنا أقول لا حرج إن الرجل لو كان مثلا في المزدلفة أن ينفر بعد غياب القمر إلى منى، وأنه إذا وصل إلى منى يرمي متى ما وصل إذا كان معه رفقة من ضعفة النساء. أما أنا فلا أرحل إلا بعد الفجر، وأعلم أن المسألة سهلة. وكذلك إذا أتيت أنا منى قبل الفجر أنتظر إلى ما بعد الشروق وأرمي إذا كان بإمكاني هذا. فكوني أفتي بالشيء هذه مسألة، وكوني أعمل بمعالي الأمور هذه مسألة ماذا؟ أخرى. فيجوز للإنسان أن يفتي بالشيء بما ترجح ديانة، هذا حلال وهذا حرام. أما من جهة العمل فيحمل نفسه على ماذا؟ على الأكمل دائما، وعلى ما يخرج به الإنسان من الخلاف بين أهل العلم في المسألة. أما الإنسان يتساهل، ولهذا الفتوى لابد أن يكون فيها البعد الدياني والدين عند الإنسان، وهو أن يكون صاحب ورع وأن يعظم الفتية وأن يعظم الأحكام الشرعية وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا تظن أن الناس إذا أفتوا بالأمر السهل أن المسألة سهلة، بل هي خطيرة جدا. إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي كلهم يرون أن مثل هذا يكون طلاقا، وأنه إذا طلق ألا تذبح، وذبحت طلقت زوجته، وإذا طلقت أن تذبح ولم تذبح طلقت زوجتك. وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة، والخلاف في هذا ليس بهين، فلا تستهينوا بهذا الأمر فهو خطير جدا.
فالمسألة إذا كان فيها إجماع لا يحل لك أن تخرج عن الإجماع، والمسألة إذا كان فيها قول للجماهير وعامة أهل العلم إلا الواحد أو الاثنين هذه المسألة ينبغي أن تعظم. نعم، الإنسان لا يجب عليه في قول الجماهير ما يجب في الإجماع، إذ الإجماع حجة لا يجوز مخالفتها، أما الجمهور تخالفه إذا ظهر وبدا لك أن الدليل في خلاف هذا. لكن فرق بين مخالفة الجماهير في المسألة لما ترجح عندك أنه دليل وبين هيبة الجماهير. لابد أن تهاب المسألة في الجماهير حتى تخرج عن هذا، لابد أن يكون عندك الدليل الذي تتدين الله عز وجل به، ويكون قد وقع في نفسك موقعا عظيما. أما تقول دعك دعك ولو من قول ولو هذا قول جميل ماذا لو هذا الدليل يظهر لي وما أدري إيه، لا يا إخواني، الجماهير يعني عامة الأمة على قول بفقائها، لا سيما وإذا كان القول عليه الأربعة، أربعة فقهاء، فإنه قلت المسائل التي يخرج حق فيها عن الأربعة لو اتفقوا على شيء. فالإنسان يهاب. نعم، ليس قول الأربعة بالإضافة إذا أضفت إليهم غيرهم، ليس قول الأربعة إجماعا، وليس الحق محصورا في الأربعة، لكن قل أيضا أن يخرج الحق عن الأربعة إذا اتفقوا. فلهذا مسألة الخروج عن الأربعة في فتوى هذا ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل. فلابد الإنسان أن يتدين الله عز وجل بالكلام، وألا يستهين بمسائل العلم. نعم، وصدق الإمام مالك أن صح عنه فيما نقل عنه لما قال له رجل: يا إمام، عندي مسألة سهلة وسألك في أمر في مسألة سهلة. قال: ليس شيء من الدين سهل، والله عز وجل يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم.
قال: وأنت الآن مثلا إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة فأنت تطأها على المذاهب الأربعة وطئا محرما، وعلى القول أنه يمين تكفر عن يمينك وتحل لك، فالمسألة خطيرة للغاية، لذلك يجب علينا أن نتناهى عنها، وألا نقول إذا حصل اذهب لابن باز أو لابن عثيمين أو الثاني أو الثالث هذا ما ينفعك، فهناك علماء أجلاء أكبر منهم يرون أن هذا طلاق، وأنه إذا كان آخر طلقة فإن المرأة تبين بها ولا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر. أقول هذا من أجل ألا تتهاونوا في هذا الأمر، فهذا الأمر خطير جدا، فمن كان حالفا فليحلف بالله يقول والله. ثم إني أشير عليكم،
نعم لابد أن نعظم هذا. أنا ما أذكر كثيرا ما خطبت بالطلاق، ما أذكر خطبة على المنبر ذكرت في أحكام الطلاق أنني قلت بأن طلاق الحائض هذا لا يقع، ما أذكر، يمكن إذا كان شيء نادر، لكن دائما أقول أما إن كنت حنفي المذهب أو شافعية مالكية المذهب أو شافعية المذهب أو حنبلي المذهب فإن الطلاق يقع، الطلاق في الحيض يقع، يقع سواء كنت حنفيا أو كنت مالكيا أو كنت شافعيا، لأن المقام مقام هنا إيه؟ مقام وقاية، مقام ردع، لأن الناس يسمعوا منك أن هناك قولا يقول بأن الطلاق في الحيض يقع، ده هذا فرصة بقى له ويتحرى الزمان هذا ولا يقع فيه الطلاق، أو أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، لا. فحينما تعلم الناس وتعرض على الناس هذا احمل الناس على هذا الأمر الذي قد حكي الإجماع فيه. نعم.
قال ثم إني أشير عليكم بأمر مهم، أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء الله ولو لم يسمعها صاحبك، قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك، لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك، وإذا قدر أنه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك، وهذه فائدة عظيمة.
يعني فائدة عظيمة، يعني ممكن واحد مثلا لو راح يحاسب مثلا أو زميله يحاسب، فلو إنه مثلا التاني حلف وسكت هقولك ده هو ما صدق، أو مثلا لا خل عليه بدون حلف، الثاني قد يقول هو ما يحلف ليه، يبقى هو بس بيعرض كده عزومة مركبية كما يقال. إنما إذا قال لا والله، لا والله لازم أحاسب، خلاص يبقى كده بصادق. لكن لو قال لازم أحاسب، لا يا أخي لازم أحاسب، لازم أحاسب، هيقولوا لا ده هذا بيمثل. فممكن يقول لا والله، والله لا والله لازم أحاسب، وبعدين يقول في نفسه إن شاء الله، بحيث إذا حصل أن الثاني برا يمينه خلاص، أو ما برا يبقى خرج من العهد. لكن أنصح نفسي إخواني ألا نستعمل هذا الأسلوب، لأنه أحيانا قد يحصل من طلبة علم من باب الإكرام وكذا، لكن لا ينبغي أن نستعمل اليمين، دعك من اليمين، يعني أنت أكرم أخاك بإلزام بالشيء أو كذا بدون يمين حتى لا تشق عليه ويشق عليك. نعم. فلو قلت لواحد مثلا
والله ما تذبح لي، ثم قلت بينك وبين نفسك إن شاء الله ثم ذبح، فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين، وكذلك أيضا بالعكس،
لو لكن بشرط أن يكون الاستثناء هذا متصلا، متصلا، يعني تقول والله سأحاسب أو والله ما سأذبح لك، ثم تقول في نفسك إن شاء الله، لكن ما تقول والله كذا ثم تأتي بعد فترة لما يصر فتقول إن شاء الله، هذا ما يصلح، لابد أن يكون الاستثناء متصلا. اللهم إلا إذا فصل بينه وبين الاتصال شيء ضروري أو يقطع بما لا يعد قطعا مثل العطاس مثلا، أو واحد يقول لك يرحمك فتقول يهديك الله ويصلح عليكم ثم تعود فتقول إن شاء الله، فهذا لا إشكال فيه، فإن هذا لا يعتبر قطعا كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين حرمة مكة فيقول لا يختل خلاها ولا يعضد شوكها وكذا، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي إلا الإذخر، إذن هنا وقع فاصل، وقع فاصل، نعم، لكن فاصل يسير وللكلام حكم الاتصال هنا. ها قال نكون بس فقط.
قال وكذلك أيضا بالعكس، لو قلت والله لا أذبح ثم قلت بينك وبين نفسك إن شاء الله ولم يسمع صاحبك، فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. وهذه فائدة عظيمة، اجعلها على لسانك دائما، اجعل الاستثناء بإن شاء الله على لسانك دائما حتى يكون فيه فائدتان، الفائدة الأولى أن تيسر لك الأمور، والفائدة الثانية أنك إذا حنثت فلا تلزمك الكفارة،
فلا تلزمك الكفارة إذا كان هذا في نفسك. إذا كان هذا في نفسك، فمن حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، قلنا لابد أن يكون الاستثناء ماذا؟ متصلا. لكن ما معنى أن نقرأ لبعض أهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول متى ما ذكرت فاستثني، وفسر قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيقول إذا ذكرت فلا تبرأ الذمة، إذا ذكرت فإنك تستثني. طيب كيف ولو بعد سنة؟ طيب كيف يكون هذا بعد سنة ونحن نقول الاستثناء ما ينفع إلا إذا كان متصلا؟ كيف هذا؟ كيف نفهم هذا؟ ابن عباس يقول لك متى ما ذكرت، متى ما ذكرت الاستثناء استثني، مع أن هذا ما ينفعه. نعم ياسر. نعم نعم في الامتثال، يعني يقول إني فاعل ذلك إن شاء الله، فإذا ذكر ذلك استثنى. لكن ما ينفعه في ماذا؟ في رفع الكفارة، في رفع الكفارة، إنما يكون قد امتثل، يكون قد امتثل، أما الكفارة فلا. طيب يبقى هنا مسألة، هي المسألة المهمة، إذا حلفت عليه من باب إكرامه حلف عليك، نقول على الإنسان أن يبر يمين من سبق. طيب لكن إذا ما بره وكذا، والأول حلف والثاني هو اللي حاسب، هل عليه كفارة أم لا؟ هل عليه كفارة أن يكفر ولا ما يكفر؟ فالجماهير عليه أن يكفر، الجماهير عليه أن يكفر، لكن شيخ الإسلام له اختيار، وأنه إذا خرج مخرج الإكرام وكذا فهو لا يريد حقيقة اليمين، إنما يريد ماذا؟ يريد بذلك إكراما، وقد حصل بهذا. نعم شوفوا كلام العلماء في هذه المسألة. نعم أيها عبد اللطيف ماذا؟ شوف هذا. نعم نعم أثر نعم هذه مسألة أخرى، لأنه هل كان يريد التأكيد أو يريد اليمين؟ نعم لكن هات الفقه فيها. نعم هات الكلام العلماء. لا إذا كان يريد التبرك إن شاء الله فهذا لا كفارة فيه، كان يريد التبرك فقط، ما يريد الاستثناء ولا يريد تعليق ذلك على المشيئة. نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء فمنها التختم بالذهب، والتختم بالذهب خاص بالرجال، فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب.
هذه سبع مأمورات، خمس سبقت، وأمران نصر المظلوم وإبرار القسم. نعم ميزة العلامة العثيمين سبحان الله علمه سهل، ويفرع تفريعات كثيرة، ويسقط على الواقع كثيرا، نعم المعلم والمربي في هذا العصر، يعني سهل لك علوم السلف بطريقة سهلة سهلة ويسيرة، ويكثر من ضرب الأمثال، وليس عنده ملل. ومن ميزات العلامة العثيمين أنه جعل شرحه كالتصنيف، ولهذا تفريغ شروحات الشيخ كأنه يصنف، لا تتعب أن تطبع كتاب بعد ذلك، ما فيها تعب ما فيها تعب، فهو يشرع طريقة التصنيف، فهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فكذا، وأما السنة فكذا، وأما الإجماع فكذا، وهذا معناه في الاصطلاح كذا، ومعناه في الشرع كذا، كأنما يصنف. لكن ما في يعني غالب المشايخ إن علق، لن يعلق مثلا على معنى التيمم إلا نادر، إنما على بعض الأحكام مثلا في التيمم أو بعض الأحكام في كذا، وهذه كلها يعني تكون طريقة فقط في طريقة الشرح، وكله خير، كل خير. والحقيقة أنفع شيء لنا كطلبة علم وهذه الإنسان يستفيدها، لا تجعل طريقة الطلب وطريقة التدريس وطريقة التلقي طريقة شيخ، وإنما اجعلها طريقة علماء وليس طريقة شيخ. فأنا قد أتأثر بابن باز فأكون نسخة منه، وقد أو قد أتأثر بابن عثيمين فأكون نسخة منه، وده غالب الطلاب أن يكون نسخة مكررة من شيخه، غالبا يتأثر بطريقته. إن كانت طريقته طريقة العثيمين تأثر به، حتى تجد نفس الطريقة ونفس الطرح ونفس، بل ربما تجد يمكن نفس الثياب وطريقة اللباس وغير ذلك ربما، وآخر طريقة ابن باز، وثالث طريقة الفوزان، ورابع طريقة العباد، وخامس طريقة الربيع، وسادس الطالب الموفق من يجعل الطريقة هي طريقة العلماء ينتقي منها ما يناسب الطالب. ولهذا لا تجد له طريقة واحدة في مفرداتها، وإن كان الأصل واحد لكن لا تجد طريقة واحدة، إنما طارة يستعمل طريقة البسط، وطارة طريقة الإيجاز، طارة يناقش، وطارة يسترسل، طارة يعقد اختبارا، طارة ما يعقد اختبارا، طارة وهكذا، على حسب. فيأخذ من طرق العلماء ثم يعلم أن الطريقة التي ينبغي أن يكون تلقى منها موروث السلف، لا يجعل طريقة معاصر أو حتى المعاصرين أنها الطريقة التي يسقفه، إنما يأخذ من طريقة أهل العلم السابقين. فلما نقول لطريقة علماء يبقى طريقة مشتركة. ولعلكم أنتم للجهل بهذه المسألة سمعتم من قد يعترض مثلا على كثرة الكتب في اليوم الدراسي فيقول هذه ما هي طريقة العلماء، هذا ابن باز رحمة الله عليه كان كذا، أو مثلا الفوزان كان كذا، وإنما يأتي لك بطريقة ماذا؟ عالم واحد، مع أن العالم نفسه لا يعتبر أن هذه طريقة. فمثلا ترى الشيخ الفوزان لو حضرت له يعتمد على الكتاب الواحد، ما عنده تعدد كتب. الشيخ الفوزان عنده كتاب واحد يشرح كتابا يوم السبت مثلا أو يوم الأحد من المغرب إلى العشاء إلى الأذان، وبعد الأذان أسئلة، ده طريقة الفوزان. يبقى دي طريقة العلماء؟ تقول كثرة الكتب ليس من طريقة العلماء، العلم يحتاج تؤدى ويحتاج تمأضينة ويحتاج ما أدري، وتخترع أنت من عندك شيئا. طيب طريقة ابن باز خمس كتب نفس الوقت، هذا خمس كتب يشرح، خمسة كتب يشرح، تفسير ابن كثير، صحيح البخاري، النسائي، زاد المعاد، صحيح مسلم، هذا إلى ماذا؟ إلى العشاء، خمسة كتب. يا طول طريقة العلماء مين؟ طريقة ابن باز ولا طريقة الفوزان ولا كل؟ سبحان الله، طريقة الأطرة تقرأ من الفجر إلى طلوع الشمس، ترتفع الشمس حسنا ينهي الشيخ درس، من الفجر إلى أن ترتفع الشمس حسنا، نعم يقرأ على حسب وجود الطلاب، أحيانا 10 كتب 7 8 5 حسب اللي يحضر بيقرأ عليه، لأن الشيخ ما كان طريقته طريقة الكتاب ويشرح، لا، طريقة الطالب اللي بيحضر، كل طالب جايب المادة التي يقرأها على الشيخ. أنا معي كتاب فتح المجيد، هذا معه كتاب الزاد، وهذا الثالث معه كتاب جامع الترمذي، وهذا الرابع معه كذا، اللي يحضر بيقرأ والشيخ بيعلق، حضر 5 يبقى 5، حضر 10 كل 10 يبقى 10. أحيانا الإنسان قد يقرأ 5 دقائق بس في الكتاب والشيخ يقول بركة وينتقل إلى كتاب آخر، هذه طريقة علماء. فلا تخترع تكون جاهلا أصلا، لا شفت علماء ولا عرفت علماء وبس تقول هذه العلماء، ليس طريقة العلماء، حتى جعلتم ليس من طريقة العلماء طريقة السلف، لا الجرح ولا التعديل ولا كذا من طريقة العلماء، اتقوا الله في طريقة العلماء. فيبقى إذن أنا ماذا أصنع بقى كطالب؟ عندي الطريقة هذه وعند هذه وعند هذه وعند هذه وعند هذا. طريقة العلماء هي شرح كتب السلف بحسب حاجة الطلاب. طالب ينفع مع هذه الطريقة، طالب ينفع مع البسط والشرح، أحيانا الاختصار، تريد أن تجرد كتابا في يوم، هتقف بقى عند المعاني ممكن يطول معك الأمر. بعض الناس يقول لك أنا شيخنا بقاله 4 أشهر في المقدمة إن الحمد لله، طب ليه؟ ليه؟ طيب حتى تجعل هذه خلي هذا كتاب مثلا، لكن متى تعلم الناس؟ يبقى نوع في الكتاب الطويل، في الكتاب القصير، في الكتاب الوسط، فيه فيه إلى آخر ذلك. تباتم إخواني. فالإنسان يأخذ طرق العلماء. اسأل شيخنا ابن باز ما سمعت سأل مرة في درس، شوف بقى 7 سنوات مع ابن باز ما مرة قال طيب ما تقولون في كذا وينتظر جواب الطالب، ولا مرة واحد، ولا مرة واحدة أذكر شيخنا ابن باز. العثيمين ولا مرة واحدة ترك الأسئلة، ولا مرة واحدة ترك ابن باز، ولا مرة واحدة سأله. قول لي بقى طريقة العلماء ايه؟ أنا أقول لك ولا مرة واحدة ابن باز سأل، ولا مرة واحدة الفوزان سأل. فهذه طرق، يعني تعاهد الطلاب بما ينفع. نفس النبي صلى الله عليه وسلم نوع. فالإنسان يغار الحقيقة، ما أتي أناس ما رأوا علماء ثم تراهم يتشدقون، هذا ليس من طريقة العلماء ولا من طريقة، هو أنت ما الذي يدريك بطريقة العلماء أصلا، فضلا أن تفهم طريقة العلماء. فالإنسان الموفق هو من يجمع، من يجمع يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ما يتناسب مع حال الطلاب. نعم. فلهذا يكون جامعا لهذه الطريقة والطرق كلها.
كلام الشيخ الإسلام.
نعم.
جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى قال: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في من حلف على غيره ليفعلنه فخالفه لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه، لأنه كالأمر ولا يجب لأمره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر ولأن أبا
يقول لأنه كالأمر، يقول لأنه
كالأمر ولا يجب.
نعم، يعني كأنه يريد باليمين الأمر ولا يجب. نعم.
قال لأمره صلى الله عليه
وسلم، لأن أبا بكر النبي أمره ما حلف لكن أمر. نعم.
لأمره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال لا تقسم، لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم.
نعم. طيب ها تفصيل يعطيه.
يقول المروزي: في اختلاف الفقهاء، أما يمين اللغو التي اتفق العامة العلماء أنها لغو فهو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد باليمين ولا مريد لها. قال أيضا
الأول أي قبل ما تقول أيضا اللي تقرأته ده فين معنا؟
إذا حلف ولا يقصد اليمين
ده معنا، اللي انت بتقوله ده معنا يا عبد اللطيف.
الإكرام داخل فيه،
من الدخل في عندك انت ولا في اللي انت قرأته؟
هو
يعني فقهك ولا فقه ما قرأت؟
لا شيخنا، انا سوف اسرد كلام الفقه.
انت الان اللي انت قرأته الجزئية اللي انت قرأتها انت بتقرأ على فهمك ولا بتقرأ على فهم من قال دي لا والله وكذا؟ ليه تخرج ما يرد يمين؟ دي يريد يمينا، هذا يمين والله كذا يريد يمينا، هذا يمين، لكن ما مراد باليمين؟ إنما الأول ما يريد يمينا أصلا، لا والله بلا والله هذا ما يريد يمينا أصلا، فدي لا تدخل معنا، ما فيها لا إكرام ولا غير إكرام، دي خارج، دي ما إنما يجري على يميني على لسانه من غير عقد قلب، لكن اللي معنا عقد قلب على هذا على اليمين، لكن ماذا يريد بهذا اليمين؟
لو عقد قلبه يقع.
يقع إيه؟
يقع شيخنا.
لا
يكفر.
عقد قلبه، لكن هنا ماذا يريد به؟ يبقى عقد قصد اليمين، لكن ما مراده؟ دي اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هو مراده بقى اكرام او مراده الزام.
شيخنا معروف ان هو اذا عقد قلبه
هات بس النقلات اخرى، هذه في اليمين اللغو، اليمين اللغو اللي هي لا يقصد اليمين بها تجرى عن لسانه من غير قصد، ما قصدها لكن دي قصدها. نعم.
إذا قصدها وقع وقع يمينه.
طب اقرأ كيف وقع؟ ما نحن نبحث في إيه؟ طب أبو بكر ما قصد؟ أبو بكر قصد. نعم.
الشيخ ابن باز.
هات المتقدمين. نعم. نعم. ما؟ شو تقول ابن باز؟
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: حكم من حلف بالطلاق للضيف إن شاتك تموت والضيف فجر بهذا الحلف وراح، هل لها فتوى أم ما لها فتوى؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه وليس قصده فراق أهله فعليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا.
نعم.
الشيخ الفوزان.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل تجب الكفارة عند
الله.
سئل حفظه الله تعالى: هل تجب الكفارة عند الحلف في يمين الإكرام؟ فقال: إي نعم، الجمهور على أنها تجب. إذا حلفت على شخص لتكرمه وأبى، قلت له: والله أن تجلس بهذا قصدك الإكرام، أو والله أن تدخل عندي قصدك إكرامه، وخالف ولم يدخل ولم يجلس، تجب الكفارة. شيخ الإسلام يقول أنه ما تجب لأن الإكرام قد حصل.
وعندهم جميعا أن يمين اللغو يا عبد اللطيف ما تقع، إنما هذه يقول الشيخ فوزان الجمهور على أنها تقع، لكن يمين اللغو في الإكرام يعني مما يدل على أنها يمين، لكن ما المراد؟ إنما اللغو ما قصده. الحق باللغو ما لو حلف على شيء ففعله ناسيا، أو حلف على شيء يظن صحة قوله اعتقاد نفسه وكذا، فماذا؟ فوقع فبان بخلاف ذلك. لا والله قابلت أمس وجلست معه وكذا أمس. نعم، وهو أول أمس. تعرف تقارب الزمن بقى، الواحد مع المشاغل ممكن يجعل أول أمس هذا، بل ممكن يكون قبل الظهر عنده يقول قبل الظهر وهو أمس أصلا، أو أمس ويقول لك هو قبل الظهر، لانشغال الناس بأمور كثيرة. فإذا حلف على شيء يعتقد صحة نفسه فبان بخلاف ذلك فلا كفار، هذا حكم اللغو. كذلك لو حلف على شيء ألا يفعل ففعل ناسيا، فهذا حكم اللغو. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: شيخ الإسلام يقول أنه ما تجب لأن الإكرام قد حصل، أنت قصدت إكرامه وقد حصل منك إكرامه، ولكن الجمهور على أنها تجب الكفارة، ولا شك أن هذا أحوط.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء فمنها التختم بالذهب، والتختم بالذهب خاص بالرجال، فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب وأن يتختم
يعني
بالذهب.
يعني السبع المنهي عنها متعلقة بالذهب والفضة، بالذهب والحرير، هذه مع التصرف فيه. السبع المنهي عنها تعود إلى ما يتعلق بلباس الذهب ولباس الحرير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال: وانهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، كلها تعود إلى أحكام الذهب والفضة لبسا وشربا وأكلا وكذا، وأحكام اللباس. نعم.
قال: والتختم بالذهب خاص بالرجال، فالرجل لا يحل له أن يلبس.
في أمك هذه الأمة إخوان، في أخواني أمة، في نعمة أعظم من نعمة الإسلام. كل شيء، شوف الأخ هذا إبراهيم أعطى عمر، أعطته بالشمال ليه؟ العطاء يكون باليمين ما يكون بالشمال. باليمين؟ طيب أنا وهمت، يبقى تعطيه باليمين وأنت تأخذ باليمين، هذا فيه هدي. تشرب بماذا؟ باليمين، هذا فيه هدي، فيه هدي. تأكل باليمين، هذا فيه هدي. تلبس ماذا؟ تقول لأخيك ماذا؟ يقول لك ماذا؟ تدخل بأي قدم البيت؟ ماذا تقول؟ تدخل دورة المياه بأي قدم؟ ماذا تقول؟ تركب سيارتك ماذا؟ في الدنيا هذا؟ يا الله يا إخواني، يا الله، ما في نظير للمسلم المستقيم، ما في نظير له، ما في نظير له. الملائكة من جهة كثرة العبادة لا يبلغهم أحد، يسبحون ليلا نهارا لا يفطرون، هذا لا يوجد في البشر. لكن من جهة التعبد القائم على التكليف والابتلاء بالتكليف والدعوة والاضطهاد. فصالح البشر أعبد من الملائكة بهذا، لأن عبادتهم قائمة على تكليف ومشقة وابتلاء بالأمر والنهي وغير ذلك. ولهذا صالح البشر أعظم من الملائكة. طبعا إذا قلنا بالأنبياء دي ما فيها مقارنة، لكن حتى غير الأنبياء فصالح البشر أفضل من الملائكة، لأنك ماذا عسى أن تفضل الملائكة؟ بكثرة العباد، كثرة العباد. أما هؤلاء صالح البشر فبصفة العبادة التي يأتون بها، عبادة مبتلون بها. الملائكة ما عندهم هذا، لا ما عندهم شهوات ولا شبهات ولا هذا، الملك يقتل في كذا يسجن في كذا. أما صالح البشر لا، يجاهد بهذا التكليف مجاهدة عظيمة بهذا التكليف. فالملائكة عظماء، والملائكة قوم مكرمون، عباد مكرمون، كما قال الله عز وجل عباد مكرمون والملائكة والملائكة. لكن صالح البشر أفضل الملائكة، وقد نقل الاتفاق على ذلك، نقل الاتفاق غير واحد، هذا الاتفاق على أن صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن عبادتهم عبادة قائمة على المحنة وعلى الابتلاء. شوف يا إخواني، إحنا بنجلس نتعلم إيه، وبعدين تنزل إلى الشارع ماذا تجد؟ وتأتي يعني ابتلاءات في الدعوة، ده باطل ده حق، ده سنة ده بدعة، ده كذا ده كذا، وده الشيخ ملتحي وكذا وعلى ضلالة، وده الشيخ كذا، وده الطائفة الفلانية، وده خروج على حاكم، وده سمع وطاعة. وتكليف صعب، انك انت محتاج الى زاد عظيم حتى تثبت ايه، حتى تثبت عليه، تثبت عليه تكليف. نعم، الله المستعان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك.
نعم.
ولم يخالف أحد منهم في ذلك.
نعم نعم نعم. لا لا يا حمد، الكافر لو حلف يمين وحنف ما عليه كفار، لأن الكافر وإن خوطب بالفروع لكن لا يكلف بالفروع، لأن ما يصح منه شيء من هذه الأحكام إلا بماذا؟ إلا بالإسلام. ولو كلفنا بالحنث تكلف بكل شيء من أحكام الشريعة، وانت جاي على الحنث فقط، بكل شيء من أحكام الشريعة. لكن لو أنه حلف في جاهليته وبقي ثم أسلم، هل يبقى الحلف؟ يعني حلف لا يدخل بيت فلان ثم أسلم، طب لو دخل بيت فلان؟ فهذا الذي يظهر وقوعه. دليل ذلك ما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه نظر أن يعتكف ليلته وهو في الجاهلية، طيب وأسلم، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك. نعم.
قال علمك.
نعم. نعم.
قال ابن قدامة في البغني: وتصح اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه. وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: إذا حنث بعد إسلامه.
هذا قول غريب، إذا حنث في كفره، هذا قول غريب، يعني في إلزام بالفروع. نعم، بأي دليل انت تقول حنث؟ سميه حنثا، لكن عندما هو اعظم من ذلك الشرك، بيوعهم محرمة، كانت على وجه محرم كذا، ومع ذلك الاسلام اقر البيع واقر النكاح واقر واقر. نعم. قال هذا قول الشافعي. قال ها،
وبه قال الشافعي وابو ثور وابن المنذر: اذا حنث بعد اسلامه. وقال الثوري واصحاب الراي:
اذا حنث بعد اسلامه يعني ايه؟ قاعد ها.
قال: وتصح اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث.
تمام.
سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه.
طيب بعد إسلامه واضح كما قلنا. نعم.
وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: إذا حنث بعد إسلامه. وقال الثوري
لا وبه قال
الشافعي وأبو ثور وابن المنذر إذا حنث بعد إسلامه.
إذا حنث بعد إسلامه هذا يختلف عن حنث قبل الإسلام، وبينسب القول بعد الإسلام لمين؟ إذا حنث بعد إسلامه يعني أن هذا يقصر على أن الحنث يكون بعد الإسلام، هذا قول مين؟
ابن المنذر.
طيب يبقى ابن المنذر هذا مش معطوف على السابق،
يعني في فاصل يعني.
نعم.
وقال الثوري وأصحاب الرأي لا ينعقد يمينه.
وقال
الثوري وأصحاب الرأي لا ينعقد يمينه لأنه ليس بمكلف. ولنا أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره.
هذا كلام مين؟
ابن قدامة.
نعم.
ولأنه من أهل القسم.
طيب ولنا في المذهب الحنبلة وما ذكر الحنبلة قال ولنا إيه؟ ها؟
قال ولنا أن عمر نظر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد
طيب
الحرام.
طيب ولنا يعني استدلال لنا، أين مذهبه في المذهب الحنبلة؟ أنت بدأت بالشافعي. نعم. أول كلام ماذا قال؟ ها؟
قال وتصح اليمين من الكافر
اللي هي ديت ها؟ ها؟
وتلزمه الكفارة بالحنث
ها؟
سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه. وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر إذا حنث بعد إسلامه.
نعم.
وقال الثوري وأصحاب الرأي لا ينعقد يمينه لأنه ليس بمكلف. ولنا أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. ولأنه من أهل القسم.
لأن النذر باقي تعلق بذمته وأسلم. نعم.
ولأنه من أهل القسم بدليل قوله تعالى فيقسمان بالله ولا نسلم أنه غير مكلف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه لأن الإسلام يجب ما قبله، فأما ما يلزمه بنذره أو يمينه فينبغي أن يبقى حكمه في حقه لأنه من جهته.
تمام. لكن نقول إذا حنث قبل فنرى خطأ، أما إذا باقي ولم يحنث فحنث بعد الإسلام هذا الذي يلزمه، وده اللي رجحه ابن المنذر هو الصحيح. نعم.
قال العلامة الوسيمين رحمه الله تعالى واتختم بالذهب خاص بالرجال، فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب، ولا أن يلبس سوارا من ذهب، ولا أن يلبس قلادة من ذهب، ولا أن يلبس خرصا من ذهب، ولا أن يلبس على رأسه شيئا من الذهب، كل الذهب حرام على الرجل، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم. والنظارة من ذهب ما يجوز، قلم من ذهب ما يجوز، ساعة من ذهب ما يجوز. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل
سن من ذهب ما يجوز إذا كان على وجه التجمل، أما إذا كان على وجه التطبب ولا سبيل إلى هذا فلا بأس، كما جاء في أثر عرفجة رضي الله عنه لما انكسر أنفه فأمره أن يتخذ أنفا من فضة فتعفن فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. نعم.
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل رأى عليه خاتما من ذهب قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه أو قال في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمى به، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه، فيجوز لهن التختم بالذهب والتسور به وأن يلبسن ما شئن منه إلا إذا بلغ حد الإسراف، فإن الإسراف لا يحل لقول الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد حكى بعض العلماء إجمع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم للخاتم والسوار ونحوهما. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة وإما شاذة ترك العمل بها، وتواترت الأحاديث الكثيرة فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم
التي فيها
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء على لبس المحلق من الإسورة وكذلك من الخواتم. ولكن يجب
يعني الشيخ بيشير إلى مسألة إيه؟ النهي عن الذهب لبس الذهب المحلق سواء كان خاتما أو كان أسورة أو إلى آخر ذلك، أشار إلى هذه المسألة التي أظهرها العلامة الألباني رحمة الله عليه وتبناها واشتهر بها ورد علماؤنا عليه، وهذه من المسائل التي نقول أخطأ فيها الشيخ، لكن الشيخ بيعتمد على أثار ويعتمد على نقولات. الشيخ ليس سهلا، الشيخ الألباني ليس سهلا، والشيخ الألباني تغفر له أثريته الحاقة بأهل ضلال أو انحراف أو غير ذلك. حاشاه رحمه الله تعالى، وهو رجل الأثر المعظم من الآثار، والذي يرجع أيضا إلى يعني علماء أو كذا، لكن في نفس الوقت يصيب ويخطئ، لا سيما في المسائل التي خالف فيها الإجماعات المنقولة، ومن ذلك قد نقل الاتفاق على إباحة الذهب المحلق، ودلت أيضا نصوص على ذلك. أما أن المرأة لا تلبس الذهب إلا مقطعا، وأنه لا يجوز لها لبس الذهب المحلق، فإن اتفق أهل العلم على خلاف ذلك وأن هذا جائز، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على مثل هذا في التصور بالذهب والتختم فيه ولبس الحلق والأسورة والعقد وغير ذلك من هذه الأحكام المعروفة. فإن عائشة قد ضاع منها عقدها، والنبي قال أتحبين أن يسوير قلوب السوارين من نار وغير ذلك، لأنها لم تؤدي الزكاة من هذه الأمور وغيرها مما فيه التحلي، فجعت المرأة تلقي من خرصها من قرطها من كذا من كذا في الصدقة. نعم، فهذا مخالف للاتفاق والإجماع. شوف نقل إجماع تقريبا من همام وكذا نقله وغير واحد، نقل الاتفاق على إباحة هذا الذهب المحلق. وكما قلنا يا إخواني بارك الله فيكم، ونعيد ونكرر ولا نمل من هذا، أن طريقة الفقه والكلام في الأحكام أنه كما قلنا المسائل إما مجمع عليها والإجماع ثابت وصحيح ثابت وصحيح، فهذه لا يسعنا أن نخرج عنها ولا تناقش أحاديث ونصوصا تناقشها في ضوء مجمع عليه لتخرج عن هذا الإجماع، لا تتعب نفسك، كلامك مردود ابتداء، فعلى ما تتعب نفسك؟ فالمسائل المجمع عليه لا يجوز الخروج عنها. طيب إثمان، إذا اختلف العلماء انظر هل هذا خلاف ثابت فعلا ولا هذا خلاف شاذ والاتفاق على خلافه؟ شاذ يبقى لا تتبناه. طيب مقر وقوي، وهذا مسائل اجتهاد، انظر إلى القول الذي يترجح عندك، فهذا لا لوم عليك في ذلك أن تتبنى قولا من قولين أو من ثلاثة وتستدله، ويكون عندك معرفة بالأقوال الأخرى والرد عليها وتوجيه ما ذهبوا إليه. إنما الإنسان يتبنى شيئا ثم يظهر أنه قد خالف إجماعا أو خالف اتفاقا. نعم، زي مثلا مثل نجاسة الدم، الحقيقة لما تنظر إلى كلام المتقدمين ما تجد أحد قال بالطهر أبدا، إنما انتشر هذا من زمن شوكان وما بعد وكذا. طيب الإنسان ما يتعب نفسه حتى ولو قال مئة عالم بعد ذلك، طالما الاتفاق سبق بهذا فعلى العين وعلى الرأس. مسائل كثيرة بتمر معنا زي ابتداء خطبتي العيد بالعيدين بالتكبير، ابن القيم له كلام ونصر في الزاد وكذا أنها تبدأ بالحمد كسائر الخطب، ورجح العلامة السعدي ويرجح مشايخنا يرجحون هذا، لكن كلام المتقدمين على ماذا؟ من عصور السلف الأوائل، على ماذا؟ على بداءة الخطبتين بالتكبير. فإذا عرف الإنسان ذلك التزمه ولا يسعه أن يخرج عن ذلك. نعم،
النووي نقل الإجماع. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره، وكل ما يعتدن لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا.
نعم،
ونقل غير واحد كثير. نعم، كيرها الراس والبيهقي والجصاص كثير. نعم، نقل إجماع
هذا البيهقي.
قال البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى بعدما ذكر الأحاديث قال: فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة.
تمام. الحقيقة كفارق سريع يعني بين مثلا مشايخنا الشيخ ابن باز العثيمين، مشايخنا فوزان، وبين الشيخ الألباني. الشيخ الألباني نجد عنده مسائل خالف بها الاتفاق والإجماع. مشايخنا لا أعلم مسألة قالوا فيها بشيء وكذا وليس أحد قد قال بها، إنما جميع ما قالوا ما أعلم مسألة لا للعثيمين ولا لابن باز ولا إلى آخره أنه قال بمسألة ما قالها أو ما سبق أحد من العلماء. لكن يوجد مسائل خالف بها المتقدمين، إنما قالها متأخرون، لكن يوجد لهم مسائل خالفوا بها. منها من هذه المسألة زي مسألة تكبيرة العيدين وكذا، خالفوا بها المتقدمين ومسائل بعض، لكن مسبوقون يا بشوكاني يا بعلماء من هذا، فغالبا مسبوقون. لكن الشيخ الألباني أحيانا له مسائل ما سبق أحد، زي مثلا تحريم صيام السبت، هذا ما عرفت أن أحدا قال بهذا القول كتحريم صيام السبت إذا انفرض به أو كذا، هذا تحريم. نعم رد على الجمعة به. ها
قال العلامة الألباني في أداب الزفاف: ولذلك رأيت أنه لابد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث فيقع في مخالفة الأحاديث الصحيحة المحكمة بدون حجة أو بينة. فأقول: دعوى الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وردها. أولا، ادعى بعضهم الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء، وهذا مردود من وجوه. الإجماع الصحيح: الأول أنه لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة، وإن نقله البيهقي في سننه وغيره مثل الحافظ ابن حجر في الفتح، ولكن هذا كأنه أشار لعدم ثبوته حين قال في بحث خاتم الذهب: فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء. ويأتي قريبا ما يبطل هذا الإجماع، وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة، وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه. ولهذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه، لعل الناس اختلفوا، رواه ابنه عبد الله في مسائله. وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه، فليراجع.
بس هذا طبعا رد الشيخ هنا بكلام أضعف من بيت العنكبوت، هذا أضعف من بيت العنكبوت، يعني رد الشيخ بالرد السهل الذي يقوله كثير ممن يريد أن يرد الإجماع، فيأتي إلى كلمة أحمد كأنها نص آية أو نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحمد بن حنبل قال من ادعى الإجماع فقد كذب لعله مختلف. طيب على رد أي إجماع يأتي؟ لكل واحد أن يقول هذا أصلا في أي إجماع، وبالتالي لا إجماعات، لأن أحمد يقول من ادعى الإجماع. طيب إجماع الصحابة، أحمد ما يقصد هذا، يقصد الإجماع بعض الصحابة. طيب وإذا كان أحمد يستدل بالإجماع بعض الصحابة، أحمد نفسه يستدل بالإجماع بعض الصحابة، فلنرجع إلى توجيه العلماء لكلمة أحمد هذه، هل فيها رفع حجية الإجماع؟ وهل أحمد لا يثبت إلا إجماع الصحابة؟ ما أثبت إجماعات أخرى؟ وهل الأمة على هذا؟ الجواب: أحمد لا ينفي إجماعا بعض أصحابه، وأحمد استدل بإجماعات في القرون الثلاثة المفضلة، وله مسائل، بل البعض صنف في حكاية أحمد الإجماع على هذه، على مسائل بعض الصحابة رضوان الله عليه. الأمر الذي بعد ذلك وده مهم جدا يعني في تصور الإجماع اللي بيستدل به العلماء، ما ذكره شيخ الإسلام، هل الإجماع هذا يعني شرطه أن تعلم أن كل عالم لم يخالف ومررت على العلماء وكذا تعلم أنه لا يوجد مخالف، أو أنه هو العلم بعدم المخالف، أننا لا نعلم مخالفا هو هذا الذي يستدل بالفقهاء. فإذا لم نعلم مخالفا هذا هو الإجماع. الأمر الثالث مرد أحمد من هذا القول ما هو؟ هل هو بيرد على طائفة معينة الذين كانوا يقولون الإجماع الإجماع أقصدنا كلامهم كالنظام وغير ذلك قاله البعض، أو أنه التحري والتوقي؟ لا تتساءل تقول إجماع فلعل الناس اختلفوا، نعم. أو يكون مراد التعبير بالتفق بدل من أجمع لعلهم كذا، نعم. كل هذا لا يعود إلى رفع حجية الإجماع. تعليلات علمائنا منهم ابن القيم في الإعلام وغيره أن لكلام أحمد بما لا يعود على رفع حجية الإجماع. أما من السهولة بمكان أن تقول إذا أردت أن ترد أي إجماع تقول ماذا؟ تقول قال أحمد، نعم، وتستدل بهذا، وليس هذا بصحيح البتة. إنما من رد إجماعا عليه أن يأتي بالدليل الخاص. أما وقد نقل الإجماع نقلا خاصا يبقى عليك أن ترد الإجماع بالرد الخاص، فتقول مثلا العلماء هنا حكوا الإجماع وقد حكى الخلافة فيها غير واحد منهم فلان وفلان وفلان وفلان، يبقى ده مثلا نقول هذا متعارض. ثم ينظر أيضا الرافع للإجماع هل هو في عصر الإجماع أو بعد عصر الإجماع، لأن الخلاف متى يعتبر؟ يعتبر إذا كان في عصر نقل فيه الإجماع فنقول لا إجماع، هذا الإجماع ليس بصحيح، نقل أن الصحابة أجمعوا وقد صح خلاف ذلك عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وكذا مثلا. أو نقل الإجماع في التابعين نقول ولا يصح فقد ثبت عن ابن سيرين وثبت عن ابن المسيب وثبت عن كذا، يبقى نقول هذا. يبقى رفع الدليل الخاص يكون بالدليل الخاص وليس بالكلام العام، وليس بالكلام العام، نعم.
كلم شيخ الإسلام.
فالشيخ هنا ما قدم شيئا يصلح في رفع الإجماع، نعم. إيه؟ قال إيه نقل بعد عن بغوي إيه؟
قول اقرأ أنت.
قال رحمه الله وعلق قال وذكر الأثر ثم قال وحكى الخلاف في هذه المسألة، وعلقه البغوي في شرح السنة وحكى الخلاف في هذه المسألة.
قال إيه؟
فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء وتحليهن به عند الأكثرين قال وكره ذلك قوم. قال وما حكاه البغوي رحمه الله قال وكره ذلك قوم، ثم ساق حديث أسماء بنت يزيد المتقدم بعضه في المتن. وما حكاه البغوي رحمه الله من الكراهة عن أولئك الذين إشار إليهم من العلماء فهي الكراهة التحريمية، لأنه المعروف في اصطلاح السلف.
نرجع إلى كلام البغوي ذاته، نرجع كلام البغوي الذي كره من أي وجه؟ ها؟ هل لأنه مقطع؟ هل لأنه محلق؟ لازم يبقى الكراهة تعود إلى المحلق. ودي مسألة أيضا، وهي أنك إذا نقلت قولا لابد أن يكون في نص المسألة، لازم نرجع زي عبد اللطيف كده. فنرجع هات كلام البغوي يا عبد اللطيف، هات كلام البغوي يا جماعة، ننظر الكراهة، كراهة التقدم بالذهب اللي نقلها البغوي عن البعض، هل هي لكونه محلقا ولا ماذا حتى نثبت؟ ها هاتوا نرجع إلى أصل الكلام في هذا، نعم. جهزوا، نعم. طبيعية وانت عندك شيء من الظاهري، كلنا عندنا ظاهري، الأصل عندنا الظاهري، نأخذ بظواهر النصوص. اي نعم، يبقى ما نقول بقى اقصد ولا كلنا عندنا ظاهري، الاصل عندنا الظاهري، لا اخذ بظواهر النصوص الا اذا دل دل على هذا، لكن تقصد الظاهري، نقول للي بيقول الظاهرية تقصد انه لا يرى الاجماع حجة، تقصد انه لا يرى القياس حجة، تقصد انه على مذهب الظاهرية. اما ان الواحد يأخذ بظاهر النصوص في بعض المسائل، ما احد يسلم من هذا غالبا الا ان يشاء الله، وقد يكون مخطئا وقد يكون مصيبة. أن تذهب إلى ظاهر النص يخالف كلام العلماء في مسألة لا يقال إن هذا على مذهب الظاهري، المذهب لا، لكن نقول هو استدل بالظاهر والظاهر هذا خلفه كذا وكذا وكذا، ولعله لم يرجع إليه، إنما قل عالم يسلم من هذه. نعم.
كلام شيخ الإسلام في توجيه كلام أحمد.
أيوة ده كلام أحمد، هات بقى البغوي. أيوة هات، انتظر يا أحمد نجيب البغوي الأول.
قال البغوي في شرح السنة: وروي عن نافع عن ابن عمر كان يحلي بناته الذهب،
تمام،
ويلبس نساءه الإبريسم وأكسية الخز. قال: وكره ذلك قوم، لما روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار. وروى ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقول لابنته: لا تلبس الذهب فإني أخاف عليك اللهب، والأكثرون على إباحته للنساء.
نعم،
هذا كلام
ما تكلم في المقطع وغيره.
لا،
لأن لو قال هيقول والأكثرون على لبسه وكذا، سواء مقطعا أو محلقا. يبقى هنا هو بيتكلم عن لباس الذهب، واستدل بالأحاديث اللي ما فيها المقطع لا تلبس الذهب إلا مقطعا. ما استدل بهذا؟ أعد تاني يا عبد.
قال
من أصل الكلام، هات أصل الكلام يعني.
قال الإمام:
ها،
ولبس خاتم الذهب.
هذا في البغوي، الإمام يبقى البغوي يبقى شرح السنة. نعم.
قال الإمام: ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال، فأما النساء فمباح لهن لبسه.
أما الذهب طيب، وأما النساء فمباح إيه لهن لبسه. ما فرق بلا مقطع ولا غير مقطع. ها،
والتحلي بالذهب عند الأكثرين،
تمام،
لما روي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي. وروي عن نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته الذهب،
تمام،
ويلبس نساءه الإبريسم
تقريبا، نعم،
الإبريسم وأكسية الخز، وكره ذلك قوم،
تمام،
لما روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة.
نعم.
وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار.
نعم.
وروى ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقول لابنته،
هذا يحتاج إلى معرفة حكمه صحيح أو ضعيف، لكن على كل حال دي حجة منكر، لكن هذا عام، ليس التفريق بين المحلق وغير. نعم.
وروى ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقول لابنته: لا تلبس الذهب،
تمام،
فإني أخاف عليك اللهب.
لا تلبس الذهب، هذا عام صح ولا لا؟ هذا عام. ها،
والأكثرون على إباحته،
وهذا أيضا يحتاج ثبوت عن أبي هريرة. يبقى هو ده، يبقى الذي نقل البغوي من كراهة ما فصل بين المحلق وغير المحلق، غيره غير البغوي يوضح الكلام. هذا حجة منكره، حجة منكرها لباس الذهب. ها،
الآن قال: قال والأكثرون على إباحته للنساء، وقيل في حديث أسماء: إنه وعيد جاء في من لا يؤدي زكاته.
أيوة.
وقيل كان هذا في الزمان الأول،
ها،
ثم نسخ بدليل حديث،
تمام،
أبي موسى، والله أعلم.
تمام. ما قال البغوي ماذا؟ أن هذا كان في المحلق أو في غير المحلق. شوف التعليل، انتبهوا تعليل البغوي يا أخواني بارك الله فيكم. ها، قال:
وقيل في حديث أسماء: إنه وعيد جاء في من لا يؤدي زكاته.
هذا في من لا يؤدي زكاة، قيل هذا عندما يقول بأن الزكاة تكون في الذهب. اثنين،
وقيل كان هذا في الزمان الأول،
وقيل هذا كان في الزمان الأول قبل جاء التفريق بين المحلق وغير المحلق. يبقى هذا عن حكم لبس الذهب. ها يا أخوانا، نستفيد من مثل هذه المناقشات والطرح بارك الله فيكم، نستفيد يا أخواني ترتيب العقلية بارك الله فيكم، التعامل مع كلام العلماء، التعامل مع كلام العلماء. الآن احنا في عندنا إجماعة يا عبد الرحمن، طيب الشيخ الألباني وجه الإجماع هذا ما يثبت لأن أحمد قال، قلنا هذا طرح غير صحيح. ما المراد بكلام أحمد أصلا؟ ها، لكل واحد أن يرد أي إجماع بدعوى كلام أحمد، فلا بد نعرف مناطق كلام أحمد، وهل أحمد يستدل بالإجماع ولا لا؟ طيب اثنين قال أذكر عن البغوي أن قوما كرهوا ماذا؟ كرهوا ذلك. ثم انتقل الشيخ بقى من إيه؟ انتبهوا بارك الله فيكم ونسأل أن يرحمه رحمة واسعة. انتقل من مصطلح الكراهة اللي قد تزعم وتظن أنها كراهة تنزية إلى كراهة تحريمية، وده في حد ذاته صح في تعامل الأوائل. الأصل عندهم من الكراهة التحريمية، لكن الأول إحنا أثبتنا الآن الكراهة في أي باب قبل ما نقول التحريمية. يعني الشيخ شوف واحد أثبت كراهة في ذهب المحلق، في الذهب المحلق، ثم ناقل إلى التحريمية، يبقى من كراهة تنزيهية إلى تحريم، يبقى إذن حرام. طيب إحنا نقول أثبت ثم أنقش. الأول أن القول بالكراهة في عين المسألة، قلنا نجيب كلام الإيه؟ نأتي بكلام البغوي في أصل الكلام، نجيب المبحث عشان نعرف هل هذا الكلام في الذهب المحلق أم لا. إذا به لا علاقة بهذا المحل، سوى أثر أسماء لما بتقول إيه؟ إن من تقلدت كذا ومن كذا، هذا يعني اللبس عموما سواء قلادة أو غير قلادة. ويوضح هذا أثر أبي هريرة في مطلق الذهب، وأنه يخشى عليها اللهب. طيب البغوي بقى علل قال إيه؟ علل بالمحلق وغيره؟ أبدا. قال لعل هذا كان قبل النسخة وكذا، أو لعل هذا محمول على من لم تؤدي زكاته. لم يذكر البغوي ما كان محلقا وغير محلق، لم يذكر البغوي بهذا. يبقى علة من كره ألا أنه محلق؟ لا، البغوي ذكر هذا. ها، يبقى كلامه رحمة الله عليه ليس في نص المسألة. نعم، لكن أحد حكم عليه يعني حكم نهائي، لأنه ممكن كله طرق أخرى. لا نريد يعني حد حكم، الشيخ شعيب، الشيخ الألباني، العلماء. أنت المدار اللي أمامك في جهازك دلوقتي، المدار اللي أمامك، لكن هل مجموع بقى الطرق؟ نعم. لكن على كل كما قلنا نقل عن بغوي الحمد لله ليس فيه ذلك. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
أيوة،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقد مراتب الإجماع لابن حزم،
ها،
فمن ادعى الإجماع على الأمور في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفى ما ليس له به علم.
نعم.
وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد.
تمام.
وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
تمام. لا، في ابن القيم في الإعلام أوضح المراد من كلام أحمد. نعم، اقرأ يا ياسر، أعطيه. نعم،
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: ولم يكن يقدم، يعني في أصول الإمام أحمد، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف.
يعني عمل لبعضهم، لم يكن يقدم عملا، يعني عمل لبعضهم. أما لو عمل الأمة، اتفقت الأمة على عمل وعندك حديث صحيح، تعلم أن هذا من جهة الإسناد صحيح، من جهة الإسناد صحيح. لكن هذا الصحيح إما منسوخ، إما قيد، إما خصص، والأمة لا تعمل بخلاف الصحيح أبدا إلا بالصحيح كذلك. نعم،
ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم،
دعوى بشر المريسي والأصم اللي هو الإجماع ويقطع بهذا في المسائل الخفية. نعم. والإجماع إجماعهم أصلا، هم يقصدون إجماعهم هم. ها.
ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب وسؤال، أن أعبر أن يعبر العلماء لا نعلم في هذا خلاف، سؤال بقى، هل ده حكم الإجماع ولا لا؟ لا نعلم في خلاف، ده حكم الإجماع بس، يبقى مسألة لفظية لا تعبر بإجماع، قل لا أعلم خلاف، لكن الحجية بقى في قول لا أعلم خلافا مش هي حجية الإجماع؟ تمام. نعم.
قال ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده،
استبعاد لوجوده وعدم حجيته. نعم. نص أحمد عليه هيه قال
في الإعلام أيضا إعلام الموقعين، قال في رواية المروزي كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا، إذا سمعتم يقولون أجمعوا فاتهمهم، لو قال إني لا أعلم مخالفا كان. وفي رواية أبي طالب قال هذا كذب، ما علمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول ما أعلم فيه اختلافا.
نعم.
فهو أحسن من قوله إجماع الناس. وقال في رواية أبي الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع على الناس اختلافا.
نعم. بس يعني كجانب إيه، يعني إذا لأحمد مراد خاص في هذا، ليس يرفع حجية الإجماع أو أن الإجماع يسوي حجة أو أنه إذا ثبت فليحتج به، يعني مسألة مثل إيه، زي ما إحنا الآن الإجماع في الاعتقادات بنقول إيه، ها مثلا ونرى كذا وكذا، خلاص نرى يبقى دي من صيغ الإجماع، ويرون كذا وكذا، لقيت كذا وكذا فوجدتهم لا يختلفون في كذا وكذا وكذا، كلها صيغ. المهم ان الامه اتفقت، المهم ان نقل اتفاق الامه، عبر عنه بالاجماع بغير الاجماع ما في اشكاليه. نعم. طيب ايه هو، قول انت اعطيه.
قال ويأتي قريبا ما يبطل هذا الإجماع، وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه.
طب
ولهذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدري على الناس اختلفوا، رواه ابنه. وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه، فليراجع من شاء التحقيق بعض كتب علم الأصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم، مثل أصول الإحكام لابن حزم.
لازم نقلد من قبلنا، كيف ما نقلد من قبلنا، لازم. نعم. لازم نقلد، لكن التقليد بمعنى الاتباع وليس التقليد بمعنى القول بقول الغير من غير معرفة بدليل، هذا لا يسمى فقيها، لكن التقليد والاتباع لازم ننظر في من قبلنا، لازم ننظر في من قبلنا، ما نقول قولا لم نسبق إليه، لازم لا نخرج عن كلام سبق إن علمنا. أما إذا ما علمنا كلام المتقدمين وأنت مجتهد فلا يلزم حال الفتية أن تمر على العلماء وأن تطلع على العلماء ثم لا تفتي بما يظهر لك، فإن بان أنك بعد ذلك خالفت الناس ارجع، أو وافقك أحد الحمد لله، مثل ما ورد عن بعضهم أظن إسحاق لما أجاب في مسألة فقيل له إن فلان يقول ذلك، قال قد كنت لا أظن أن أحدا يقول بهذا، أوكي. يعني ما أعرف أن أحدا قال بهذا. وده المبحث الذي ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، أنه الفقيه المجتهد ما يلزم أنه إيه، أنه هو يبحث الأول من قال بهذا القول، ما يلزم. وعلى هذا منهج الصحابة، ابن عباس أفتى طيلة حياته يفتي بين الدرهم بدرهمين جائز، حتى عرف قبل أن يموت بسبعين ليلة أن هذا مخالف. فلماذا لم يطوف ابن عباس على الصحابة الأول؟ لأنه قال ولكن أخبرني، نعم قد كنت أفتي بهذا ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي نهى عن ذلك. طب لماذا ما سأل الناس كله؟ ابن مسعود عنده هناك يفتي في مسألة، ثم لما يأتي المدينة وسأل الصحابة وجد أن الصحابة على خلافات، وعاد فاستدعى من أفتاه وغير فتوى. ابن مسعود نفسه في قضية المفوضة وأفتى فيه، فقال رجل أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها في بروع بنت واشق، وقد كان لا يعلم هذا ففرح. يبقى كيف نجمع بين هذا وبين لا تفتي في مسألة أو يتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام؟ لا تتكلم مثلا ليس فيك إمام. طيب والسلف؟ والسلف كانوا يتكلمون في مسائل ولا يعلمون لهم فيها إمام، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ المسألة التي تعلم فيها كلام العلماء ما يجوز لك أن تخرج عنه، المسألة التي لا تعلم فيها كلام العلماء وأنت مجتهد اجتهد رأيك في ذلك، فإن أفتيت فبان أنك على خلاف العلماء وخلاف الإجماع ارجع، أو أن في هذا كلام اللي أهل العلم فإحمد الله عز وجل. ده الجمع. أحد يقول كده تاني، كيف نجمع بين إياك أن تكلم مسألة ليس فيك إمام وبين أن السلف تكلموا بعض السلف تكلم في مسألة ليس فيك إمام، كيف نجمع بينهما؟ ها كيف؟ قولي عبد العزيز. فين الإخوة؟ كان في ناس هنا بيقولوا احنا ما بنتكلمش في الفقه باين ولا مش عارف ايه، مشوا. طيب كان في ناس بيقولوا احنا ما بنتكلمش باين في الفقه، بنكرر بس الكلام في المنهج، مش عارف هما فين، يشوفوا لنا المسائل ديت ولا حاجه. نعم على فكره ولا واحد فيكم، بس انا بمثل كده، بس انا ببحث كده بس، هما راحوا فين مش فاهم. نعم دايما مش موجودين، لهم كلام وليس لهم فعال. كم كتاب في الفقه عندك؟ نعم كم كتاب وكم مذهب مدروس عندك؟ مش في كتب في الحنفي، كتب في المالكي، كتب في الشافعي، وفي كتب في الحنبلي، وفي كتب في الفقه العام. ايه اللي في نفسك؟ عاوز الاوسط في الفقه العام موجود، عايز الحنبلي، عايز الفقهي، بس انت فين؟ اين انت؟ نعم قول يا عبد العزيز. الله يصبرك علينا يا عبد العزيز. نعم لا بس المدخل، المدخل اعد تاني المدخل كده، الاصل ايه؟ تقول ايه يعني؟ الاول قبل ما اتكلم لازم احيط بالاقوال، يبقى إذا نقول كده المسألة، نقول مسألة إذا كان العلماء فيها كلام فالزمك كلامه إجماعا واجتهادا خلافا، إن كانوا قد أجمعوا فلا تخرج، إن كانوا قد اختلفوا فلا تخرج، فالإجماع إجماع والخلاف خلاف، لا تجعل الإجماع خلافا ولا تجعل الخلاف إجماعا. طيب ثانيا إذا أنت مجتهد، أنت إسحاق، أنت أحمد، أنت فلان، أنت علان، يلزم إذا سئلت في مسألة ولا تعلم فيها كلام من أحد أنك تتوقف حتى تعلم إذا كان إمام قد قال بهذا أم لا، ما يلزمك. ونضيف إلى ذلك أيضا لا يلزم المجتهد إذا كان أمامه النص أن يتوقف عن القول به حتى ينظر هل له مخصص أو مقيد أو ناسخ، ما يلزم. يعني أنا الآن أمامي نص وأنا مجتهد، أنا إسحاق، أنا أحمد، وأمامي نص، فالأصل هو القول به وبعمومه، هل يلزم أن أتوقف في النص حتى أبحث هل هذا النص ناسخ؟ الأول هل هذا النص نص مقيد مخصص أو أن هذا حسب ما يظهر لي وقت الفتية، لا أعلم أن هذا نص مخصص فأقول به، أو أتوقف حتى أبحث؟ لا، المجتهد لا يتوقف حتى يبحث، المجتهد يقول بما جاءه ووصله من النص وما ظهر له من النص. فإن بان بعد ذلك أنه قال بعام خصص رجع، أو بمطلق قيد رجع، أو بمنسوخ رجع، إنما لا يلزم أن يتوقف في النص حتى ينظر المخصصات المقيدة، ما كان على هذا السلف. فتاوى الصحابة التي وقعت ثم تراجع عنها ما توقفوا. فين ابن عباس عند إنما الربا نسيء؟ طب فين النصوص الأخرى؟ الذهب بالذهب وكذا، هل توقف النبات حتى أحاط؟ ولأن الإحاطة بالنصوص غير ممكن، فلو قلنا بأنه لابد أن يتوقف حتى يعلم، يبقى لابد أن يحيط بالنصوص حتى يعلم إن ما في نص مخصص، إن ما في نص مقيد. والإحاطة بذلك بمجموع باعتبار الفرضي صعبة، ولهذا تكلف به بأن علمك حال النظر ما هو النص اللي أمامك. طيب هل تعلم له مخصص؟ لا. هل تعلم له مقيد؟ لا. ولهذا تقول به. وعلى هذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى، تجد المسألتين دول النص عليهما، هل يلزم أن الإنسان يطلع على كلام العلماء المجتهد ولا لا؟ هتجد في كلام القيم، هل يلزم الإنسان أن يتوقف في نص حتى أنه مخصص وكذا؟ هتجد أيضا كلام أهل العلم في هذا، وإلا يكون هذا تكليفا شاقا، لأن ما في أحد لا أحط بأقوال العلماء ولا في أحد أحاط بالنصوص بمعنى أنه لا يغادر شيئا، وإلا فكل واحد قد يطلع ويعلم والآخر قد لا يعلم وغير ذلك، إلا إذا نص إن هذا كلام السلف أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخر ذلك. نعم. أو فيما يظهر لا يعلم في ذلك مخالفا ثم يظهر له مخالف بعد ذلك. نعم.
قال فليرجع، تتمت الكلام.
نعم.
قال فليراجع من شاء تحقيق بعض كتب علم الأصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم، مثل أصول الإحكام لابن حزم وإرشاد الفحول للشوكاني ونحوهما. استحالة
طبعا طبعا هذا نختلف مع الشيخ فيه، نختلف مع الشيخ فيه. يعني الشيخ يقول نراجع كلام كتب الأصول التي لا يقلد فيها أحد، يعني التي يقدمون فيها بدون اتباع لأهل العلم المتقدمين في تأصيلتهم، فربما قدموا قواعد أصولية بحسب المذهب فيكون مقلدا، ده قصد الشيخ الألباني رحمة الله عليه. لكن نقول الإحالة على أصول الأحكام لابن حزم أو الإرشاد للشوكاني وكذا، لا شك نقول ليس هذا بصحيح لكل أحد، بل الذي نحيل على ذلك ما يسبق هذا أصول الأحكام أو الإرشاد أو غير ذلك، بل لا يقرأ في ذي الكتب إلا من صار عنده علم يستطيع أن ينتفع بهذه الكتب ويتجنب ما فيها من شذوذات، فكتب فيها من الشذوذات ما فيها، لا سيما ابن حزم الذي يخالف في مصادر الاستدلال مع أهل السنة والجماعة، فكيف أخذ من أصول الفقه؟ وابن حزم المضطرب نفسه، يعني مسألة الإجماع دي عند ابن حزم فيها اضطراب عجيب جدا، طارة الصحابة قبل الانتشار، بعد الانتشار لا، طارة ما بعد الصحابة، يعني كتابه مراتب الإجماع هذا بينقل إجماع فيه الصحابة فقط، لا ده عدى إلى القرون، هتجد في المقدمة يمكن تجد عندك كلام ابن حزم عدى إلى القرون الثلاثة، كيف وهو في كتابه في كتاب آخر يقول الصحابة، بل وله تفصيلات في إجماع الصحابة قبل الانتشار وبعد الانتشار. فمثل ابن حزم لا يعول عليه، لكن ينتفع ببعض مباحث، لكن من خبير. الشوكاني في الإرشاد ينتفع به الخبير كذلك، فالشيخ يحيل على هذه؟ لا، يحال على الكتب الأخرى قبل هذا، يحال على كتب أهل السنة والجماعة في أصولهم والكتب التي دونت الأصول على مذهب أهل السنة والجماعة كابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى، وقبل ذلك مما هو كالشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وغير ذلك ممن كتبوا في هذه الأصول. إنما ابن حزم لا، والشوكاني لا، لا لا يبدأ الطالب فيه انتفاع، ننتفع نعم، لكن من الذي ينتفع هذه الكتب؟ ليس أي أحد. ولهذا لا ينصح أي طالب بكتب ابن حزم كلها، لا ينصح الطالب بكتب حزم كلها إلا إذا بلغ أهلية خاصة. ليه؟ لأن ابن حزم يخالف الإجماعات، يخالف الجماهير في مسائل ولا يبالي، فيخشى على الطالب أن يقلد في هذا، وأن لأن الرجل أخاذ ابن حزم، أخاذ ابن حزم أثري، يظهر الأثر واتباع الأثر وغير ذلك مما هو يميل إليه كل طالب علم، إذا كان طالب علم على طريقة السلف وأهل السنة والجماعة وكذا. ولعل هذا، والله أعتقد أن هذا هو السبب الذي جعل كثيرا من أهل العلم يخف في حكمه عن ابن حزم بأن مبتدع ضال، أن الرجل ما كان يتقلد مذهبا معينا، وإنما يعتقد ما يراه قد دل عليه الأثر وينصر السنة، وما ينصر مذهبا من هذه المذاهب، لا الروافض ولا حتى لو قال بقول الجميع في مسألة وكذا، لا ينصر مذهبهم، إنما ينصر السنة، ولو خالف من خالف فيكون شأنه شأن من أخطأ أراد حقا لكن أخطأ ولم تقم حجة عليه في هذه الأمور. نعم.
وأرشاد الفحول للشوكاني ونحوهما، وهو استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح.
تم وصح صح، ولكن نضيف، لابد أن نضيف كده بقى، خلي بالك أعد العبارة، استحالة وجود،
استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح،
كلمة حق، لكن قد يرد بها بعض الأحيان، وهي أن نحاكم الإجماع إلى النص، إذ لو كان الإجماع ثابتا لا يمكن أن يخالف نص وعليه، فإن وجدت الإجماع ثابتا يا أخي وعندك النص صحيح، اعلم أن هذا النص الصحيح إنما خرج الإجماع عنه بنص صحيح، حتى ولو لم أعلم، حتى ولو لم أعلم، إنما أرد الإجماع لما يظهر لي من النص صحيح، لا، إنما أخذ بالإجماع وأقول النص صحيح، هذا صح سندا، لكن ما أجمعت الأمة إلا لاطلاع على ما يستوجب النسخ. يعني إحنا هنحرك القاعدة، هي نفسها القاعدة بس نحركها شوي، فنقول ولا يكون هناك إجماع على خلاف نص صحيح لا موجب الخروج عنه، مستحيل، يبقى حينما نجد الإجماع الصحيح في مقابل النص، اعلم أن النص هذا قد خرج عنه بموجب، ولا الأمة ما تجمع على خلاف نص صحيح لا موجب الخروج عنهم. نعم.
الثاني قال لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح، لأنه مناقض للسنة الصحيحة، وهذا مما لا يمكن تصوره أيضا، لأنه يلزم منه
الذي لا يمكن تصوره هو أنه لا يمكن تجمع الأمة على خلاف نص. الشيخ الآن بيوصل إيه؟ أنه لا يمكن تصور هذا الإجماع كذا إنه على خلاف النص، تمام؟ فنرد، لا بد أن نعلم أن الإجماع إذا نقل فلا يمكن يكون خلاف نص، وعلينا أن نفهم النص في ضوء الإجماع. طب إذا لم نفهم، نعلم أن ثم شيء خرج به عن هذا النص لموج. نعم.
لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال، وهذا مستحيل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة.
صح، ولا يمكن إذا كان الأمر كذا. شوف يا أخوان، نفس الكلام هو واحد لكن توجيه الكلام، فعلا الأمة لا يمكن تجتمع على ضلالة، مستحيل، وعليه فإجماعه مع وجود هذا النص قطعا أن لهذا النص ما خرجوا به عن ظاهره إلى غيره، إما بما ناسخ وإما بمخصص وإما بمقيد وإما 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 إلى خذا، لكن أن يبقى إنسان على ظاهرية النص ويرد الإجماع ويقول الإجماع هذا على خلاف، لا، أنت أقول إبا لا يمكن أقول بالنص لأن الإجماع لا يمكن أن يكون على ضلال، مش أرد الإجماع لأن النص لا يمكن أن يكون على ضلال. تباتم يا إخوان، أعيد المسألة تاني، هذا النص موجود أهو وده الإجماع، طيب النص ثابت والإجماع ثابت، انا نظر هقول ايه بقى؟ انا عندي النص اهو وعندي الاجماع، اقول ايه بقى؟ اقول ايه؟ اقول بالاجماع، واقول محال ان الامه تجمع على ضلاله، وبالتالي النص هذا خرج عنه بموجب. طيب، ولا اقول هذا النص الظاهر هذا لا يمكن الامه تجمع على خلافه فاقول به وارد الاجماع؟ انتبهوا، يبقى انظر الاول الى الاجماع، ولا انظر وبالتالي اوجه النص او اقول خرج عنه بكذا، ولا انظر الى النص وابطل الاجماع؟ طالما تقر عندنا ان الامه لا تجمع على ضلاله، يبقى قطعا لما اجمعوا كان لهذا النص ما يستوجب الخروج عنه. نظري لتقديم الاجماع تقديم فهم أم، نظري لتقديم النص نظري انا. انتبهوا يا اخوان، نظري لتقديم النص على الاجماع نظري، ولا نظر الأمة على نظري؟ طب نظري هنا لتقديم الاجماع على النص نظري، ولا نظر الاجماع الأمة؟ عرفتم؟ عرفت يا اسامة؟ انا عندي نص صحيح، عندي اجماع صحيح، اعمل ايه؟ اجي في صف الاجماع واقول النص خرج عنه بموجب، ولا اتي في صف النص واقول الاجماع باطل؟
مع الاجماع.
نعم،
مع الاجماع.
اتي في صف ايه؟ ليه يا احمد؟ ليه اتي في صف الاجماع؟ لان ده فهم الام. طب لو انا اتيت في نص في 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 جهه النص وردت الاجماع، يبقى انا يبقى هذا نظري انا مش نظر الام. مين اللي قال بالنص هذا؟ نعم بظاهري وترك الاجماع، مين؟ لكن مين اللي قال بالنص وترك الاجماع؟ يبقى ده مساله ده مهمه جدا جدا جدا. يبقى العباره واحده، ما يمكن ابدا يكون اجماع على خلاف نص. تمام، يبقى العباره واحده، وفعلا لا يمكن ما تجمع على ضلال، عباره واحده. نسقط بقى الفهم، هو ده محل الكلام. انظر للنص وابطل اجماع لان ما في اجماع على خلاف نص، ولا انظر الاجماع نعم اقول النص هذا خرج عنه بموجب وكذا وكذا، لان لا يمكن الامه تجتمع على ضلاله، ولا يمكن يخفى ولا على خطا، لا يمكن يخفى على الامه هذا. من هنا نجد بقى ابن حزم الشوكاني شيخ ابن المسائل، الشيخ مقبل في مسائل، يعني احنا بنخالف بقى الشيخ مقبل، فهذه مخالفه صريحه صريحه، لان الشيخ مقبل اوضح بقى. الشيخ مقبل ما يرى مساله اجماع دي مع النص، يقول لك الاجماع ده مستند الى النص، يبقى الحجه النص، يبقى الحجه النص. مشايخنا وعلى العين وعلى الراس، لكن من بضاعتهم نرد، نرد عليهم، نرد عليهم. ولهذا سقفك مش مقبل، سقفك مش الالباني، سقفك مش ابن حزم، سقفك من كذا، سقفك السلف الصالح رحمهم الله. يبقى هنا استفدنا من تلك المناقشه، ما هي؟ اهو يا اخوان، وانت دي مناقشه مع كبار، اهو مناقشه مع كبار، مساله الترتيب، ترتيب الأدلة، ترتيب طرق الاستدلال، أيهما الذي تقدم، طريقة العلماء، إيه إلى غير ذلك. ولهذا يكون عندي الإجماع هذا محفوظ، إذا ثبت هذا محفوظ، ولا يمكن يكون على خلاف نص أبدا. طيب، ولهذا أقدمه على نظري أنا للنص. نعم،
الشافعي بيقول شيخنا والإجماع أكثر من الحديث.
نعم،
الشافعي بيقول والإجماع أكثر من الحديث.
طبعا أكثر من الحديث. نعم. إجماع آي، يبقى خارج حديث. إجماع مقاصد أوسع. طبعا إجماع أوسع من الحديث، صح. دايما سبحان الله ما الواحد يجمع الأكابر تجد أن كلامهم غالبا كلاما مدروسا مستوعبا. نعم،
من بيقول
ابن حزم؟ نعم،
ايضا بيقول شيخنا والخبر المنفرد.
والخبر الشيخ الالباني؟
لا، الشافعي بيقول والاجماع اكثر من الخبر المنفرد.
تمام،
الشافعي.
نعم، وعليه لا وصية لواث، فقد شهدوا بان النبي صلى الله عليه وسلم حدث به غداة الفتح وكذا كذا عن كذا، وهذا يقدم على هذا. نعم،
تتمت كلام.
ولهذا يا عبد اللطيف نقدم خبر مجاهد واجماع الامة على هذا، ده أهم من الخبر الخاص.
نعم،
نعم،
عشان تتم الكلام الألباني.
أيوة.
قال ومثل هذا الإجماع لا وجود له إلا في الذهن والخيال، ولا أصل له في الوجود والواقع. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في أصول الإحكام وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه. قال: وذلك دليل على أنه منسوخ، وهذا عندنا خطأ فاشح متيقن.
أعد العبارة.
قال ابن حزم وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه.
تمام.
قال
يعني حديث الإجماع. قال
وذلك دليل على أنه منسوخ،
وحينئذ يكون الإجماع هذا لما ثبت يبقى دليل على أن الحديث إما منسوخ إما مقيد إما إلى آخر. نعم. ها.
وهذا عندنا خطأ فاحش.
وهذا عند ابن حزم بيرد هذا. قال: وهذا عندنا خطأ فاحش، أن احنا نرد النص للإجماع ونقول النص لعله نسخ. ها. قال: وهذا خطأ فاحش. لماذا يا ابن حزم خطأ فاحش؟
هذا خطأ فاحش متيقن لوجهين برهانيين ضروريين.
جميل. الأول
أحدهما أن ورود حديثا صحيحا يكون الإجماع على خلافه.
أن ورود حديث صحيح
يكون الإجماع على خلافه معدوم.
تمام.
لم يكن قط.
ها.
ولا هو في العالم، فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا أو فليذكره لنا.
ها.
ولا سبيل له والله إلى وجوده أبدا. والثاني أن الله تعالى قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبدا، لا يشك في ذلك مسلم.
ابن حزم اعتمد عليه، ولكن قصرت عبارته منهجه عن هذا اللي بيقول لك لا يوجد في الوجود حديث صحيح سالم عن المعارض يخلف إجماع. كلمة سالم عن المعارض أسقطها ابن حزم وقال لا يوجد حديث صحيح يخرج الإجماع عنه، لا وجود له. يقول هذا لا وجود له، حديث صحيح ويبقى الإجماع خلافه ويكون كذا، هذا لا وجود له. لكن حديث صحيح سالم من المعارض، كلمة سالم المعارض بقى دخل تحتها كل شيء، الناسخ والتخصيص وكل شيء. إنما حديث صحيح إسنادا ويخالف الإجماع صح. فلهذا نسأل ابن حزم: ماذا تريد بالحديث الصحيح الذي لا تتوقع أن يكون معه خلاف؟ ماذا تريد الصحيح إسنادا أو الصحيح الصريح السالم من المعارض؟ إن قصدت هذا فنضم صوتنا إلى صوتك. ولهذا أبو عيسى الترمذي ماذا صنع بعد ما في جميع أحاديث ترك الناس العمل بها مع كونها صحيحة، وذكر جملة من ذلك: ولا زال أهل العلم سلفا وخلفا على أن الحديث قد يصح إسنادا والعمل يكون على خلافه. لماذا؟ لأنه قد نسخ أو خصص أو قيد أو قيد بواقعة عين أو إلى آخره. وليس يكفي فقط صحة الإسناد، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك السلامة من الإيه؟ من المعارض. ومن هنا ابن حزم نفسه خالف في ذلك الكثير والكثير، وخالف إجماعات الأم بما لم يقل أحد ظنا منه وليس لورود حديث أن هذا في الحديث. يعني مثلا ابن حزم يرى أن الجمعة تجب عن المسافر. طيب يا ابن حزم، المسلمون في عرفة صلوا الظهر والعصر، كان يوم الجمعة، النبي وقف عرفة يوم الجمعة. قال لك: من الذي قال ذلك؟ المسلمون صلوا الجمعة. طب عند نص أن صلوا الجمعة؟ يقول لك: كنت عندك نص أنهم صلوا الظهر؟ إجماع الأمة على أن النبي صلى الظهر والعصر، أقيم الظهر فصلى ركعتين، أقيم العصر فصلى ركعتين. يقول لك: أنا عايز نص، أريد نصا يقول صلوا ظهرا لا جمعة. من أجل أن ينصر مذهبه، وهذا خلاف الإجماع. والنبي صافر كثيرا ولم يثبت النبي صلى جمعة بصفر، لم يثبت أبدا النبي صلى جمعة على كثرة أسفار. شوف يروح تبوك ويجي، ما جاءوا جمعة، شوف يروح تبوك ويجي، ما كان في جمعة. كل صلاة النبي من ذهب إلى تبوك معاودته ما كان في جمعة. طيب كل غزوات النبي وأصفار النبي وما أكثرها كان فيها جمعة. فلهذا ابن حزم يحتاج أن من يقرأ له يكون سبق تعلمه وحصانته حتى يلتقط ما عند ابن حزم من فوائد. إنما يرتمي في أحضار ابن حزم من أولها هتجد الشذوذات في أقوال دايما كده. الطالب اللي بيرتمي من أولها، واحد قريب لما كنا بنتكلم في صلاة الجمعة في البيوت ما في أحد قال أبدا، لما قلنا ده خلاف الإجماع، فراح واحد يرد ممن يرد علينا فيقول، فقال ماذا لو خالف، ماذا لو خالف الإجماع، وماذا لو خالف الإجماع. ولما جئنا بحديث ابن عباس الواضح في يوم الجمعة ألا صلوا في رحالكم، قال ألا صلوا الظهر، قال صلوا في رحالكم، يبقى يصلوا الجمعة في الرحال. هو قال صلوا الظهر، عايزين نص يقول صلوا الظهر، نفس طريقة ابن حزم عايزين نص. في ناس قاعدة كده فاضية رد على هشام البيالي يقولك انت مش عارف ايه وكلام ايه. انا نازل العشاء امس فلقيت واحد بعت لي كتاب كده مش عارف 100 صفحة رد على هشام البيالي، وانا لسه رايح من البيت للمسجد بشوف كده واحد بيت، فما ما شفتش، انا ما فتحتش بس هو ملف كده. وبعدين قلت في نفسي يعني 100 صفحة في الرد عليا، وانا يا رب مخالف في ايه يعني 100 صفحة؟ وقلت كده ده لو الصفحة مثلا اتخذت مثلا يعني 3 دقايق حتى يبقى 100 في 3 ب 300 دقيقة، يعني ممكن واحد يرد عليا 300 دقيقة كده مخالف 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 مخالف، وانا لا بتاع تعطيل وانا بتاع تمثيل وانا بتاع قدر ولا بتاع جبر، هيجيب منين ده؟ يمكن خصوصا هو حد من المفحرطية ده اللي هما بيحملوا ال، وانا طالع من المسجد لغاية البيت برضه كل ده ما فيش، هو من البيت رايح دقيقة دقيقتين كده وانا جاي، فقمت ابدأ بالفهم كذا و 90 صفحة 96 صفحة، قلت ابدأ من تحت كده. طيب ها ايه ده، انا مش عارف عند استهاء بيهون من شأن الاختلاط بالنساء، طب واللي فوقها مش عارف ايه بيقول ايه كده، طب ومش عارف ايه والضرايب، وصلنا كده مش عارف 40 ومش عارف ايه، وصلنا حاله قبل ما يبقى سلفي. قلت خلاص ما. والله ما فتح، والله ما شفت فيه اصلا، الفهرس اغناني هذا، انتوا فاضيين والله يا اخواني هذا من ستر الله علينا، فاضيين انتوا 100 صفحه تقول لي مش عارف ده بيهون مش عارف من شأن الاختلاط مع النساء، احنا بنهون من شأن الاختلاط مع النساء، ده مش عارف بيرى السائق يكون ايه، ما اشياء. وحتى يا رجل وانت بتعمل فيها كتاب خلاص خالف في فاتو، خالف في فاتو، احنا الشيخ الابن اهو مثلا وغيره وغيره وغيره. وبعدين هو بيألف في الاسقاط يعني ضلاله وانحراف، ومش مثلا خالف فتوى فقهيه وخلاص مثلا يبقى جنابه وصواب خلف اجماع، ما احنا ليل نهار مع علماء بيخالفوا اجماع. هذا الان مثاله واحنا بنترجم لابن حزم بايه وبنترجم الالباني بايه، ما يحصلنا العلم يا اخواني. قصد الواحد الاسقاط مش قصد الواحد صيانه العلم، وده مهم جدا. تعرف أن لو قصدك الإسقاط وأنت محق أنك أثم؟ قال ابن تيمية رحمه الله في الرد على المبتدع، قال ومن كان قصده العلو وكذا وكذا هذا عمله حابط، كالمجاهد الذي قاتل من أجل مغنم من أجل أن يقال كذا، ما في مشكلة. من ذا الذي، أنا أقول لك هتجد عندي 1000 خطأ، من الذي عصي من هذا؟ لكن كيف تعمل مع أخطاء وكيف تنصح المسلمين بهذا وكيف وكيف وكيف؟ نعم طيب نعم اقرأ كلام ابن حزم. نعم
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس فيه، فقوم عدوا قول الأكثر إجماعا، وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافا إجماعا وإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه، وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفا، وإن وجد الخلاف من التابعين فمن بعدهم فعدوه إجماعا.
وقوم الأخوة
ثالث قال: وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفا، وإن وجد الخلاف من التابعين فمن بعدهم فعدوه إجماعا. وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم وإن لم يشتهر ولا انتشر إجماعا. وقوم عدوا قول أهل المدينة إجماعا، وقوم عدوا قول أهل الكوفة إجماعا، وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبله إجماعا. وكل هذه آراء فاسدة، ولنقضها مكان آخر، ويكفي من فسادها أنهم نجدهم يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماع، وإنما نحوا إلى تسمية ما ذكرنا إجماعا عنادا منهم وشغبا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. وأيضا فإنهم لا يكفرون من خالفهم في هذه المعاني، ومن شرط الإجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين في ذلك.
هذا ليس بإطلاق، طبعا يخالف إجماع ما يكفر كذا بإطلاق. نعم، المخالف إجماع زي المخالف للنص، هل علم بالإجماع ولا ما علم؟ هل عنده شبهة في الخروج عن إجماع وأنه ما ثبت عنده الإجماع ولا ثبت؟ هل يعود رده إلى هذا بتأويل ولا بتكذيب؟ هذه مسائل كثيرة حتى نكفر به. نعم.
فلو كان ما ذكروه إجماعا لكفر مخالفوهم، بل لكفروهم لأنهم يخالفونها كثيرا. ولبيان كل هذا مكان آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وقوم قالوا الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط، وقوم قالوا إجماع كل عصر إجماع صحيح إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف، وهذا هو الصحيح لإجماع الأمة.
انتبه، احنا عايزين هذه العبارة بس يا أحمد. وقوم قالوا إجماع الصحابة فقط، أعد. ها،
قال: وقوم قالوا الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط.
تمام. ها،
وقوم قالوا إجماع كل
ورد
عصر.
هذا رد إجماع الصحابة فقط، ده رد، هات في الإحكام بقى. ها،
قال: وقوم قالوا إجماع كل عصر إجماع صحيح إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف،
ها،
وهذا هو الصحيح.
تمام، إجماع كل عصر إذا لم يسبقه خلاف يعتبر. جميل، إجماع كل عصر يعتبر، ده كلام نحز إن الإجماع المعتبر هو إجماع إيه؟ العلماء في أي عصر. طب تمام، واللي يقول إن إجماع صحابة فقط هذا مردود، اترك بقى الكلام ده، ده في مراتب الإجماع بتاعه هو اللي كتب إجماع، وتعالى بقى الكلام في الإحكام، وتعالى الكلام في المحلة، شوف الإجماع عند ابن حزم إيه؟ ها، هتجد في صدري كتاب الإحكام عبارات ابن حزم إن الإجماع إجماع صحابة، بل أدخل القيود حتى على هذا الإجماع. ها، نعم، أكمل وعلى ما تجيبوا كلامه فيه.
قال: وهذا هو الصحيح الإجماع. قال: وهذا هو الصحيح الإجماع الأمة عند التفصيل عليه واحتجاج به وترك ما أصلوه له.
تمام. ها، في الإحكام. ها، قال.
قال أبو محمد: فقال الطائفة: الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط، وأما إجماع من بعدهم فليس إجماعا. وقال الطائفة: إجماع أهل كل عصر إجماع صحيح. ثم اختلف هؤلاء، فقال الطائفة منهم: إذا صح إجماع كل عصر ما فهو إجماع صحيح، وليس لهم ولا لأحد بعد أن يقول بخلافه. وقال الطائفة منهم أخرى: بل يجب مراعاة ذلك العصر، فإن انقرضوا كلهم ولم يحدثوا ولا أحد منهم خلافا لما أجمعوا عليه فهو إجماع قد انعقد لا يجوز لأحد خلافه، وإن رجع أحد منهم عما أجمع مع أصحابه فله ذلك ولا يكون ذلك إجماعا. وقال الطائفة: إذا اختلف أهل عصر في مسألة ما فقد ثبت الاختلاف ولا ينعقد في تلك المسألة إجماع أبدا. وقال الطائفة: بل إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما ثم أجمع أهل العصر الذي بعدهم على بعض على بعض قول أهل العصر الماضي فهو إجماع صحيح لا يسع أحدا خلافه أبدا. وقال الطائفة إذا اختلف أهل العصر على 10 أقوال
بعد الطوائف بعد الطوائف اختياره يبقى هاتوا موضع الشاهد هادوا موضع الشاهد احنا مش بنحكي ها أعطيه ها.
قال ابن حزم
فيه؟
وهم في الإحكام
ها.
وأما الإجماع التي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وليس الإجماع في الدين شيء غير هذا. وأما ما لم يكن إجماعا في الشريعة فهو ما اختلفوا فيه باجتهادهم أو سكت بعضهم ولو واحد منهم. انتهى.
أعد هذا هو كلام ابن حزم الإحكام اللي هو
وأما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه ودانوا أن جميع
أن جميع الصحابة قالوا
وهو ما اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وليس الإجماع في الدين شيء غير هذا. وأما ما لم يكن إجماعا في الشريعة فهو ما اختلفوا فيه باجتهادهم أو سكت بعضهم ولو واحد منهم في الكلام فيه والسنة هي الشريعة. نعم.
أحد يشرح لي كده إيه مراد ابن حزم من الإجماع إذا معتبر؟ ها؟ أقول في الميكروفون ها؟
أن الإجماع المعتبر هو إجماع جميع الصحابة فقط وليس بعدهم إجماع.
يعني إجماع جميع يعني إجماع جميع الصحابة
يعني لو سكت واحد من الصحابة لا يعد إجماعا.
لو سكت واحد من الصحابة يبقى إجماع جميع الصحابة. يبقى إجماع جميع الصحابة على القول كل الصحابة يقولون بهذا. فلو قدر أن واحد سكت والباقي قال ما يبقاش إجماع. يعني الإجماع يبقى إجماع الصحابة مع النبي ويقولون جميعا. فلو قدر ان اجماع ان واحد سكت من هؤلاء والباقي قال ما يعتبر لازم كله يقول ده الاجماع عند مين؟ ابن حزم. فين؟ في الاحكام. طب الاجماع عند ابن حزم في المراتب اجماع مين؟ عصر من العصور. اجماع عصر من العصور ايه؟ ورد انه ان 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 قول الصحابي لو لم يعلم له مخالف وكذا سواء اشترى او لم يشترى كل هذا اقوال مردود. كل ذا اقوال مردود ما يرى اجماعا سكوتين لازم اجماع يكون منطوق. واجماع مين؟ اجماع الصحابة. ولو تفريعات كمان بعد اجماع الصحابة اي عصر حتى الصحابة هل قبل الانشار ولا بعد الانشار هتجده في موضع اخر. يعني هذا الحمد لله يا اخوان احنا تبعنا بفضل الله عز وجل هذا كله يعني ولهذا ما نقول في ابن حزم مثل الاشياء الا بالحمد لله بالاطلاع. ونقول مذهبه مضطرب في الاجماع نفسه مذهبه مضطرب في الاجماع كيف نعتمد عليه وقول علينا بالاحكام؟ طب الاحكام ولا مراتب الاجماع؟ مذهبه في الاحكام ولا مذهبه في مراتب الاجماع؟
كلامه
نعم
بعد ما ذكر الطوائف السابقه قال واعلموا أن جميع هذه الفرق متفقة على أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم إجماع صحيح وقائلون بأن كل ما اشتهر فيهم رضي الله عنهم ولم يقع منهم نكير له فهو إجماع صحيح. فاعلموا أن إجماع هذه الفرق على ما ذكرنا حاكم لنا عليه
نعم
وموجب لنا أننا المتبعون للإجماع وأن مخالفين كلهم مخالفون نعم. للإجماع.
هتجد بعد شوية أيضا في هذا تفريق بين الانتشار انتشار الصحابة في الأقطار وبين اجتماع الصحابة تجد أيضا بين الانتشار. طيب أكمل هذا عشان ننهي الباب هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من الذهب أداء زكاته بأن تقومه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العشب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب يعني سوارين غليظين فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وقالت هما لله ورسوله.
نعم، أما وجوب زكاة الحلي فإن هذا ذهب إليه بعض العلماء، والصحيح ما ذهبت إليه الجماهير من أن زكاة الحلي لا تجب، والأحاديث التي وردت في هذا لا تقوم بها حجة، الأحاديث التي وردت في هذا لا من جهة هذا ولا من جهة النظر. والورد كما سئل أحمد رحمة الله عليه عن زكاة الحلي فقال عن خمسة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة فيه، عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يكون هذا إجماعا لولا أنه قد ورد عن ابن مسعود أنه قال بالزكاة. فقول الجماهير من أهل العلم أنه لا زكاة تجب في حلي المرأة وهذا صحيح، وأن حكم حلي المرأة حكم ما يقتنى، فإذا كان النبي يقول ليس عن مسلم صدقة في فرسي ولا عبد ولا كذا، فكذلك أيضا في الحلي أن هذا مما يقتنى كالملابس وغير ذلك، هذا إذا كان للتحلي فقط، أما إن كان للتجارة ولا للإجارة ولا غير ذلك ففيها الزكاة، أما مجرد التحلي فإنه لا زكاة فيه. وقد ذكر الترمذي علق على الأحاديث أنه لا صح فيها، وذكر هذا أبو عبيد القاسم وأحمد وجماهير أهل العلم على أنه لا زكاة تجب في الحلي. أما هذه الأحاديث فلا تنهض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى أيضا في هذا الحديث عن الشرب في أنية الفضة، يعني نهانا عن أن نشرب في أنية الفضة سواء كان الشارب الشراب ماء أو لبنا أو مرقا أو غير ذلك، وسواء كان الشارب رجلا أو امرأة، لأن تحريم الأواني من الذهب والفضة شامل للرجال والنساء ولا فرق بين
يعني الفضة. لا يقال للنساء الشرب والأكل في أواني الذهب لا والفضة، لأن هذا التحريم عام، إنما اللباس اللبس فقط. نعم.
ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين المموه بالفضة، كل ذلك حرام.
كذلك لا فرق بين الذهب الخالص وبين المموه بالذهب، لا فرق. نعم.
وأما أنية الذهب فهي أشد وأشد، وقد ثبت النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تشربوا في أنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
أما إذا كان الإناء انكسر وصحح وأصلح بشيء من الفضة فهذا لا بأس به كما ثبت. نعم.
وأما الميسر الحمر فهي مثل المخدة، يجعل فيها حشوها قطن،
في حشوها
يجعل في حشوها قطن، ويجعل على هذا القطن خرقة من الحرير، وتربط في سرج
الفرس
في سرج الفرس أو في كور البعير
أو
في كور البعير من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح.
نعم.
وكذلك القسيم،
فهذا إذا كان جلوس على حرير فلا يجوز، وكذلك
القسي وغيرها، فإنها كلها من أنواع الحرير، وهي حرام على الرجال، لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا أن يجلس عليه ولا أن يفترشه ولا أن يلتحفه.
نعم، سواء لباس أو افتراش أو التحاف كل هذا ممنوع. نعم.
وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل، كما قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني أو من يرفه في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كمن ليس كذلك وهم الرجال.
يعني في الخصام في الجدال وطرح الحجج وكذا ننجد المرأة كالرجل، الرجل أفصح، وفي الخصام غير مبين، هذا بالنسبة للنساء، في الحجاج ليس كرجل. ولهذا سبحان الله لا نجد في علومنا وفقهائنا وكلام العلماء شوب نذهب ونجيء وكذا، لا نجد للنساء محلا، يوجد أفراد لكن تجد هذا للرجال، وإنما العلم للذكور تجد هذا، لكن في نساء لكن باعتبار أفراد. نعم.
قال: فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا ينشؤون فيها لأنهم مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه الأشياء.
نعم، إنما المرأة أستاذة فيها التجمل والتزين وكذا وكذا، ولهذا أنت ما تيجي تنظف البيت، لو قدر أنك أنت نظفت البيت يوم، نظفتك دي عايزة نظافة، ترتيبك نفسه في الفرش عايز ترتيب تاني، إنك المرأة بتلاقيها حاطة إيدها يمين شمال كذا، في ثانية كل حاجة بقت تمام التمام ثانية، إنما أنت بتقعد بقى تجيب الملايين من هنا تروح من هنا وهكذا، هي دي تخصص. لكن لما نيجي الحجاج وعرض الأدلة نجدك ماذا؟ أفصح. فالمرأة كده، ولهذا تلاقي المرأة اللي هي بقى بتجيب الكليات الطب والمجاميع العالية ديت ما تلاقيهاش بتهتم بالزينة، غالبا تلاقيها عادية كده. انما اللي بتقعد بقى طول الليل ونهار واخد بالها من نفسها، دي اخيرا بيبقى دبلوم تجارة، دبلوم صناعة، اي حاجة كده من الحاجات دي. انما تجد دايما ال مش فاضي. فالمرأة في الغالب مشغولة على هذا التزين والاهتمام بهذا والتجمل. نعم.
قال: وأما افتراش المرأة الحرير والتحافها به وجلوسها عليه فقد اختلف فيه العلماء، منهم من منع وحرم واستدل بعموم هذا الحديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر الحمر وشبهها، وقال إن المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه، وأما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن تفترش الحرير. وهذا القول أقرب من القول بالحل مطلقا، أي بحل الحرير للنساء مطلقا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
والله هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. مسألة أن النساء بالنسبة لاستعمال الحرير نخص شيئا دون شيء، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. والأصل والعموم إلا أن يأتي دليل يخصص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بقي الكلام على قوله وإنشاد الضالة، يعني مما أمرهم به إنشاد الضالة، يعني أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادها، أي طلب من هي له. والضالة هي ما ضاع من البهائم. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الضالة إلى قسمين: الأول قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع، فهذا لا يجوز التقاطه ولا إيواؤه، ومن آوى ضالة فهو ضال، مثل الإبل، أو ما يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبهها. وأما ما يمتنع
أو ما
يمتنع بعدوه كالظباء ونحوها، فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع: ما يمتنع من السباع لكبر جثته وقوته مثل الإبل، وما يمتنع من السباع لطيرانه كالصقور والحمام، وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء. فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها، ولا يجوز له أن يؤويها، بل يطردها من إبله ويطردها من حمامه إذا أوت إلى حمامه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
نعم، حديث زيد بن خالد في الصحيح، وهذا عمدة في باب اللقطة. نعم.
معها سقاؤها،
يعني البعير ما تأخذ أتركه، البعير يمتنع بنفسه إلا إذا خشيت مضرة محققة، فالإنسان له أن يأخذه وأن يعرفه، ليس هذا على الإطلاق ولو تعرض الشيء هذا للهلك. نعم.
قال: معها سقاؤها، يعني بطنها تملأه ماء، وحذاؤها يعني خفها تمشي عليه، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فلا يجوز لك أن تأوي هذه الضالة ولا أن تلتقطها، ولو كنت تريد الخير اللهم إلا إذا كانت في أرض فيها قطاع طريق تخشى أن يأخذوها ويضيعوها على صاحبها، فلا بأس أن تأخذها حينئذ، أو إذا كنت تعرف صاحبها فتأخذها لتردها عليه، فهذا لا بأس به.
نعم. فلما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها. نعم. طيب، قال لما ضالت الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها. نعم.
قال الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع، يعني الذي يعجز أن يفك نفسه مثل الغنم أو الماعز أو الشياه أو ما أشبه ذلك، فإنك تأخذها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولكن يجب عليك أن تبحث عن صاحبها. وقوله هي لك يعني إن لم تجد صاحبها، أو لأخيك يعني صاحبها إذا عرفته،
إذا عرفته
أو للذئب إذا لم يجدها أحد،
أو يبقى هنا عرفت أقرب. نعم. إذا عرفت،
أو للذئب إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب،
يعني فيها أنك تأخذها، لأن لو تركتها هيأخذها الذئب، إذا خذها وعرفها. نعم. أو أعطي لأخيك إذا كنت تعرف، ثم هي لك بعد التعريف. نعم.
فهذه تؤخذ ويبحث عن صاحبها، فإذا تمت السنة ولم يوجد صاحبها فهي لمن وجدها. وإنشاد الضالة له معنى
مشهور أن مثل هذا نتصدق به، إذا لم نجد صاحبها وكذا كذا نتصدق به. لا، هي لك. إذا الإنسان عرف الضالة ثم مرت السنة فهي له، ينتفع بها، فإذا جاء ربها يوما ردها إليه. نعم.
قال: وإنشاد الضالة له معنيان، المعنى الأول ما ذكرنا، وهذا واجب على الإنسان. المعنى الثاني منهي عنه، وذلك مثل ما يقع
مثل ما يقع في المساجد
وذلك مثلما يقع في المساجد، وهو أن يطلب الإنسان الضالة فيه، مثل أن يقول من رأى كذا وكذا، أو يا أيها الناس قد ضاعت لي كذا وكذا فمن وجدها. فهذا لا يجوز في المسجد، وهو محرم، لأن المساجد لم تبنى لهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم أحدا ينشد ضالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فنحن مأمرون أن ندعو الله عليه فنقول لا ردها الله عليك، كما أننا إذا سمعنا شخصا يبيع ويشتري في المسجد فإننا نقول لا أربح الله تجارتك، لأن المساجد لم تبنى للبيع والشراء. فهذه الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير.
الشيخ يقول في النجوش في المسجد وهو محرم، شد الله في المسجد هذا محرم، مسألة البيع أو كذا هذا محرم. طيب نشوف كلام المتقدمين في حكم إنشاد الضال محرم أو مكروه، ونشوف البيع إذا حصل مسجد محرم أو مكروه. هات يلا كلام المتقدمين، هل هذا مكروه أو محرم؟ ها ابحث أكمل يا حمد. ها.
قال: فهذه الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير، والنواهي التي نهى عنها كلها شر، لأن قاعدة شريعته صلى الله عليه وسلم تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد، وإذا اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة غلب الأقوى منهما والأكثر، فإن كان الأكثر المصلحة غلبت، وإن كانت المفسدة غلبت، وإن تساوى الأمران غلبت المفسدة، لأن درء المفاسد قد أولى من جلب المصالح. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
نعم، فهذا حديث عظيم تضمن أحكاما كثيرة، وقبل حق المسلم عن المسلم يعد الحقيقة يعني تصنيفا كالتصنيف الخاص. رحمه الله رحمة وسعة. الايه المجلد تالي بقى ايه؟ كم طبعة؟ الطبعة دي كم مجلد عندك؟ اي نعم. اليوم غرة ربيع ولا بالرسمي؟ بالرسمي اثنين، يعني كده اتفقنا مع السعودية بقى تقريبا اثنين. ها ابن مبارك قول له اديله. ها
قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: واختلفوا في البيع والشراء في المسجد، فمنع صحته وجوازه أحمد، وقال أبو حنيفة: البيع جائز ويقره إحضار السلع في المسجد وقت البيع وينفذ البيع مع ذلك، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة.
تمام. ها ابن حاجة يعطيه. ها
قال ابن حجر في الفتح: قال المازري: واختلفوا في جواز ذلك، يعني البيع والشراء في المسجد، مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع. ووقع لابن المنير في تراجمه وهم آخر، فإنه زعم إلى آخر مقال.
تمام، البيع صحيح لكن طيب. ها البوهتي. ها
قال البوهتي رحمه الله تعالى: فإن باع أو اشترى في المسجد فباطل. قال أحمد: وإنما هذه بيوت الله لا يباع فيها ولا اشترى. وجواز أبو حنيفة البيع، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة.
نعم.
قال الجصاص: ولو باع فيه جاز، لأن النهي تعلق بمعنى في غير العقد.
لكن أول ما قال البهوتي قال أحمد يرى.
قال البهوتي: فإن باع واشترى في المسجد فباطل. قال أحمد: وإنما هذه بيوت الله لا يباع فيها ولا اشترى.
طيب خذ عندك. ها
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح: وحكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد، والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه، وللشافعي قول أنه لا يكره، وهو قول عطاء وغيره. واختلف أصحابنا في انعقاد البيع في المسجد على وجهين.
طيب الأول قال ابن رجب
وحكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد، والكراهة قول الشافعي قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم.
عند أصحابنا اللي هو الحنابلة. ها
وعند كثير،
لكن هل هو في قول أحمد؟ نعم.
وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه.
نعم.
وللشافعي قول
يبقى التحريم نقول فقط عن مين؟ يقول بعض الأصحاب، يقول عند أصحابنا. ها.
وللشافعي قول أنه لا يكره، وهو قول عطاء وغيره.
لا يكره أصلا، لا تحريم ولا تنزيه. ها.
وهو قول عطاء وغيره. واختلف أصحابنا في انعقاد البيع في المسجد على وجهين، وفرق مالك بين اليسير والكثير.
نعم.
فكره الكثير دون اليسير، وحكي عن أصحاب. نعم. أبي حنيفة
أن كلام الجماهير، بل هو تسمية الأصحاب ما ندري، هو يعني اللي سبق يقول بعض أصحابنا في التحريم، لكن هو من، لكن كلام المذاهب على ماذا؟ ها ابن هبير أنت لما نقلته قال الكراه، فهنا ابن رجب يصرح أن الكراه كراهة تنزيهية إلا ما نقل عن، يقول عن أصحابنا التحريم، عن أصحابنا، لكن هو منقول عن أحمد التحريم لهذا. الأربعة الثلاثة لا يرون، طبعا الشافعي ما يرى أصلا كراه، والباقي على التنزيه، لكن ورد عن أحمد تصريح بكراهة التحريم، ما أعلمه. ولهذا فالذي يظهر أن كلام أهل العلم المتقدمين أن الكراهة على التنزيه، والتصريح بالتحريم يقول عن الأصحاب، لكن هل أحد من المتقدمين ذكر شيئا من هذا؟ نعم. طيب، لعلنا نكتفي بالقدر هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، خلها بقى بعدي أصحابنا.